شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. كل هدفنا هو كشف الحقائق والمصارحة ولم الشمل لنصل بهذه البلد إلى بر الأمان في مصر الحرة وفي الوطن العربي الذي ينبغي أن يكون حرا بإذن الله. لذلك فقرتنا الحوارية الليلة ستكون مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، وحلقة بعنوان كشف الحقائق، فأرجو أن تكونوا معنا لأنها حلقة هامة جدا. النهاردة سوريا أعلنت سحب سفيرها من القاهرة ردا على استدعاء مصر لسفيرها من دمشق، كما هو معلن أن مصر سحبت سفيرها من دمشق وردت عليها دمشق بسحب السفير السوري. لكن معلوماتي أن السفير المصري هو الذي غادر سوريا كما يقال لنا دون استدعاء ولا أي شيء، ولكن الخارجية رأت أن تقول ذلك، فيعني يبدو أن حالة من حالات رد الفعل من سوريا أعلنت بسحب سفيرها من مصر تجنبا لكل ما نقوم به من ضغوط ولكل ما نقوم به من إجراءات على الأرض أمام السفارة السورية أن يطرد السفير السوري. فكان الرد الدبلوماسي السوري محرجا للجميع الحقيقة، أن هم اللي سحبوا السفير كأنها خطوة رد فعل على سحب السفير المصري، ولم يطرد للأسف السفير السوري من مصر. النهاردة فتح باب الترشح لرئاسة، أو تم الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة انتخابات رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وتم تأجيل الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة، يعني كأنك يا أبو زيد يعني تقريبا مغازيت، وذلك حتى يتم التوصل إلى طريقة وآلية لمشاركة المصريين في الخارج في التصويت. يعني كان ممكن كل شيء يعلن وتكون هذه الجزئية هي اللي باقية، وجهة نظري. أكد المستشار في مؤتمره الصحفي اليوم أن الموعد النهائي سيتم إعلانه قبل 10 مارس. على أي حال، كاميرا الحكمة ومراسل الحكمة كان هناك في هذا المؤتمر الصحفي، نشاهد جانبا من هذا المؤتمر ثم أعود إليكم.
وستقوم اللجنة في وقت قريب جدا بتحديد موعد لإعلان جدول وترتيب انتخابات رئيس الجمهورية، مع تأكيدها بأن موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في 10 مارس، وأن إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بمشيئة الله لن تجاوز نهاية يونيو، وأنها ستبذل قصارى جهدها لإتاحة أطول وقت ممكن لاقتراع المصريين في الخارج وفرز أصواتهم، وذلك على ضوء الفترة المتاحة والمواعيد والإجراءات المقررة في القانون. حمى الله مصر ووقاها وشعبها من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمرو عادل، قناة الحكمة الفضائية. سيادة المستشار، تحية لحضرتك والسادة الحضور. ماذا لو تدخل المجلس العسكري في قرار من قرارات اللجنة العليا؟ هل اللجنة العليا للانتخابات لجنة مستقلة أم هناك تدخل من البرلمان أو المجلس العسكري؟
اللجنة مستقلة في قراراتها، ولا تسمح لأي كان من كان أن يصدر قرار يلزمها إلا القانون.
طيب، عذرا، السؤال الثاني، أنا لا أتكلم عن الإشكالات التي تحدث ثم يكون هناك معاقبة، ولكن أتكلم بداية عن اللجنة الانتخابية من تأخير القضاء أو فتح اللجان في غير موعدها كما حدث في اللجنة في المرحلة الأولى من الانتخابات، وتم تدرجها في المرحلة الثانية وفي الثالثة كان أقل. هل يعني عندنا مرحلة واحدة فقط لانتخابات الرئاسة، فكيف سيتم التعامل مع هذه الإجراءات؟
لا تسبق الحوادث، احنا ان شاء الله
نريد ان نطمئن المصريين
فقط، ان شاء الله هتتم ودون تأخير في اي شيء.
كما سمعتم، هذا هو جواب رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على أسئلة عمرو قناة الحكمة. أما تحالف ثوار مصر فبيؤكد أن في الإعلان الدستوري اللي ذكره أمس الدكتور سيف عبد الفتاح معانا في مصر الحرة لما ذكر أن عدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة يعد كارثة، ولذلك فإن تحالف ثوار مصر يحذر مرشحي الرئاسة وهو بيطالبهم بالانسحاب. معنا على الهاتف أستاذ عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف. أستاذ عامر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. يعني احنا طبعا مفروض ان موضوع الانتخابات موضوع يعني معلوم من زمان، لماذا الان فقط انتم اثرتم مسألة عدم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات وتحذر المرشحين وتطالبهم بالانسحاب؟ يعني طب وبعدين
احنا اثرنا الموضوع ده، احنا ما طالبناهمش بالانسحاب اطلاقا، احنا ندعو دايما الى ان احنا يعني ناخد خطوات للامام ما نرجعش للخلف.
طيب الامام هي اللي كتبت ان انتوا قلتوا كده،
احنا قلنا بس ما قلناش انسحاب، احنا قلنا ان احنا بندعوهم ان هم لا يتعاملوا مع هذه اللجنة ولا يتعاملوا مع انتخابات بهذا القانون، واحنا المفروض ان احنا نغير، والمفروض ان الناس دي المرشحة للرئاسة مش ناس قليلة، من الممكن ان واحد فيهم يبقى رئيس جمهورية مصر العربية او قريب، فلابد ان يتسمع كلامهم. يعني حتى الدكتور سليم العوا اللي الناس كتير بتتهمه ان هو يعني متعاون اكتر مع المجلس العسكري حذر من هذا القانون وقال ان المادة دي اللي هي بتسمح لا تسمح بعدم الطعن او بعدم مراجعة رئيس اللجنة ده شيء غريب، يعني شيء خيالي، يعني الذي لا يرد هو القرآن الكريم فقط، لكن ان احنا اي حد مننا يجتهد او يبقى ماسك لجنة او ماسك اي عمل لابد ان يبقى فيه رقابة عليه وحد بيراقبه، لكن ان ده يبقى منزه، هل ده في الدنيا؟ هل انت هل اي عقل ممكن يقبله؟ وعلى فكره احنا مش اول مره نحذر، احنا حذرنا من ده وكان معانا في ندوه الاستاذ مختار نوح من اكتر من 6 شهور على الماده 28 من الاعلان الدستوري، لان الكلام ده مش في القانون بس اللي هم منزلينه، لا ده موجود في ماده في الاعلان الدستوري الماده رقم 28 على الناس انها تراجع هذه الماده، لكن انت عارف ان الناس استفتت على 8 او 9 مواد وجالنا 63 ماده ما كانش حد عارف عنهم اي حاجه، فدي المادة 28 من المواد اللي وضعها المجلس العسكري هو عارف بيعمل ايه.
فانا بقول يعني الحل العملي
إيه؟ الحل العملي ان مجلس الشعب فورا يتخذ قرار برفض هذا القانون او تعديله فورا، ويتم قانون معدل بشكل محترم يتناسب مع انتخابات لرئاسة مصر بعد ثورة، لكن ان المجلس الشعب نفسه يقعد يسيب الوقت ويمر الوقت ويرك للجلسات، اصل احنا عندنا اولويات، هو في اهم من اولوية رئيس الجمهورية حضرتك؟ يعني لو مجلس الشعب نفسه ما قامش بالمهمة دي امال مين؟ وبعد كده الناس بتقعد تعترض على المظاهرات والاعتصامات طب نعمل ايه؟ طيب لو جالنا رئيس جمهورية ما حدش فينا اصلا يعني كان عامل له حسبان نتيجة ان في تزوير حصل او في ارادة ما او في توجيه ما حصل، هل ده شيء مضمون؟ يعني اعتقد ان يعني ده شيء غير مقبول تماما، ده غير اللجنة نفسها، الناس كلها طلبت بلجنة مستقلة، الناس كلها طلبت بلجنة مستقلة تشرف على هذه الانتخابات، جايب لنا لجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان المعين من قبل حسني مبارك، يعني كيف نثق في حد عينه حسني مبارك زي ما مجلس الشعب كله طلع وقال احنا مش عايزين نقبل عمدة، قال لك لا اصل ده معين من قبل حسني مبارك، وكأن ما فيش ثورة قامت، الناس مش فاهمة ان في ثورة، اقسم لك بالله الناس بتفكر بعقلية ما قبل الثورة.
احنا كنا دلوقتي معانا التقرير من لقاء اللجنة اليوم لجنة انتخابات الرئاسة، ومراسلنا سأل المستشار فاروق سلطان عن تدخل المجلس العسكري في أعمال اللجنة، والرجل أكد بانفعال شديد أن كائنا من كان لا يتدخل في أعمال لجنة انتخابات الرئاسة.
وأنا يعني عايز أقول لك أنا ما سمعتش المؤتمر الصحفي ومش عايز أسمعه، أنا سهل جدا إن أنا أطلع أقول لك كلام يطلعني أهم من رئيس الجمهورية، لكن أنا أنفذ عكس ده، إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنا أطلع أكذب؟ هل في مشكلة؟
لا يعني مش
طيب. أنا بقول لحضرتك سهل قوي إن أنا أكذب، سهل جدا، الصعب ان انت تبقى صادق والصعب انك تقول الحق في وجه اي سلطان، امال الناس دي بيقول عليهم شهداء ليه؟ لان هم طلعوا في ظل جبروت حسني مبارك يستشهدوا من اجل الوطن، سهل قوي ان اي مسؤول صادق يكذب.
طيب.
ان هم تعودوا على ده.
نعم.
مفيش حاجه صعبه بالنسبه لواحد بيكذب، يعني انا بقول لك اسهل حاجه ان انت تكذب، لكن الصعب انك تقول الحق.
نعم. على اي حال التصويت في الانتخابات هيكون ببطاقه الرقم القومي وفي محل الاقامه فقط، اعتقد دي خطوه جيده.
ان الخطوه الوحيده الجيده من وجهه نظري ان القانون ده يتغير من قبل مجلس الشعب واللجنه تتغير، هي دي الخطوه الجيده من وجهه نظري، وانا شايف ان دي
مطلب عامل
الوكيل، انا مطلب التحالف ثوار مصر لوحده، ده مطلب شعبي، لكن هم طبعا بقوا بيراهنوا على ان الشعب تعب وبقى مجهد ان هو ما ينزلش بقوه تاني يغير،
فهم بيراهنوا على ان هيتقال لك كمان هيتقال لك انا اسف يعني المقاطعه انك انت مش عاجبك حاجه ومش عايز اي حاجه تتم في ميعادها وانت اللي بتعطل المسيره.
الله ينور عليك، عندك حق عندك حق. انا واثق ان ده بيتقال وسهل قوي ان احنا نغني بيه في القنوات وفي الاعلام، ان الناس عايزه تخرب البلد والاستقرار والاستقرار الاستقرار ولا الاستحمار مش عارف.
طيب شكرا لك استاذ عامر الوكيل مؤسس تحالف ثوار مصر. اما حزب غد الثوره فبيقترح في البرلمان العفو عن دكتور ايمن نور ليترشح للرئاسه اعمالا لنص الماده 56، وذلك على خلفيه القضيه الشهيره بتوكيلات حزب الغد والتي ادين فيها بتزوير التوكيلات للحزب وانتهت بعزله سياسيا لخمس سنوات، وبعد كده حصل له افراج صحي بعد الحكم عليه، فبالتالي محتاج يعني اما يعني عفو او يعمل حاجه تقريبا اسمها رد شرف. كذلك المهندس خيرت الشاطر، الفجر نشرت الساعه 1:36 دقيقه النهارده الاحد 19 فبراير تحت عنوان انفراد للفجر اعفاء خيرت الشاطر وحسن مالك من العقوبات العسكريه. يمكن لو تذكروا امبارح ذكرنا هذا الكلام مع دكتور سيف عبد الفتاح، من الأحكام العسكرية التي صدرت ضدهما بقضية غسيل الأموال التي اتهم فيها عام 2006 وحكم بشأنها أمام القضاء العسكري، وتم الإفراج عنهما لأسباب صحية في أعقاب ثورة 25 يناير، وبالقرار الأخير يصبح من حقهما ممارسة العمل العام والسياسي. معنا الآن على الهاتف الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم الفجر انفردت وقالت ان هناك اعفاء عسكري عن المهندس خيرت الشاطر الاستاذ حسن مالك من العقوبات العسكريه، هل هذا الكلام صحيح دكتور عبد المنعم؟
يعني اود اولا ان اؤكد على ان نظام الرئيس المخلوع دأب دائما على مواجهه فكر الاخوان وانتشار الاخوان والتفاف جمهور الشعب المصري حول مشروعهم النهضوي ومشروعهم الإسلامي بتلفيق الاتهامات وإحالة قيادات وأعضاء فيهم إلى القضاء العسكري لإصدار أحكام هي في مجملها أحكام سياسية، لأن هؤلاء كانوا عندما يحاكموا أمام القضاء العسكري هذا القضاء لا يوفر للقاضي حصانة ولا يوفر للمتهم الذي يحاكم أمام هذا القضاء أي ضمانة، وبالتالي هذا الخطأ الذي ارتكبه نظام المخلوع الجميع الآن ينادي بأن يتم تصحيح هذا الخطأ وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، لا سيما أن هؤلاء قد حكموا ظلما ولفقت لهم اتهامات هي أبعد ما تكون على الحقيقة والواقع. لكن مسألة العفو أو ما شابه ذلك هذا كلام مجافي للواقع ومجافي للحقيقة. الآن هيئة الدفاع تعكف على اتخاذ خطوات من شأنها إلغاء هذه الأحكام من خلال إجراءات قانونية سيتم التقدم أو السير فيها خلال الأيام المقبلة، وأخذنا خطوة الأسبوع الماضي بشأن أحد المتهمين في هذه القضية الذي حكم غيابيا وصدر ضد حكم بالسجن لمدة 5 سنوات هو المهندس أسعد الشيخة، وتم تسليمه الأسبوع الماضي إلى القضاء العسكري وبالأحرى محكمة النقض العسكرية التي ألغت الحكم الذي كان قد صدر قبله وأمرت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته من جديد. هذا إجراء من إجراءات ستتم خلال الأيام المقبلة، منها محاولة أو اتخاذ إجراءات بإلغاء الأحكام التي صدرت قبل المهندس خيرت الشاطر ومن معه في القضية. القضية تم الحكم على أكثر من 20 شخصا بأحكام تتراوح بين 10 سنوات و3 سنوات، وبالتالي هيئة الدفاع الأيام المقبلة إن شاء الله ستتخذ خطوات قانونية من أجل إلغاء هذه الأحكام وإزالة أثارها. أيضا مجلس الشعب اتخذ أو يسير في نفس الاتجاه وعلى نفس النهج عندما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس الأسبوع قبل الماضي إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية التي كان بمقتضاها يحال المدنيون إلى القضاء العسكري والتي بمقتضاها يحيل كل قيادات جماعة الإخوان وغيرهم من الاتجاهات الإسلامية الأخرى إلى القضاء العسكري.
نعم.
لجنة الاقتراحات أوصت بإلغاء هذه المادة وبعد ذلك ستمر على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تمهيدا للإلغاء. إذا تم إلغاء هذه المادة فمن ضمن نصوص الإلغاء أن يتم إلغاء ما ترتب على هذه الأحكام، ومما ترتب على هذه الأحكام الأحكام التي صدرت ضد المهندس خيرت الشطر.
تتوقع هذا الإجراء يأخذ وقتا طويلا مثلا؟
يعني لا أتصور أنه يتعدى الشهر أو الشهر ونصف إن شاء الله، يعني على أقصى تقدير.
نعم. طيب يعني نتوقع حدوث هذا قبل انتخابات الرئاسة، يعني نقدر نقول ممكن مهندس خيرت في وقت من الأوقات يترشح لانتخابات الرئاسة؟
يعني أولا الإخوان حسموا موقفهم من انتخابات الرئاسة بأنهم لن يرشحوا أحدا من الجماعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي مسألة ترشيح المهندس خيرت الشاطر أو غيره من جماعة الإخوان غير مطروح بالمرة، لأنه حسم بعدم ترشيح أيا من الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية بناء على قرار أصدره مجلس الشورى منذ شهور وصدق عليه مكتب الإرشاد، وبالتالي مسألة الترشح للانتخابات الرئاسة من أي شخص في جماعة الإخوان هو شيء محسوم، ولن يخوض أي مرشح من جماعة الإخوان المسلمين انتخابات الرئاسة المقبلة، وبالتالي مسألة إلغاء الأحكام ليس مرتبطا بانتخابات الرئاسة. وعندما نتخذ إجراءات بشأن إلغاء هذه الأحكام ليس مطروح لدينا أن يكون ذلك توطئة لتمكين هؤلاء من خوض انتخابات الرئاسية أو غيره، ولكن لإعادة حقوق اهدرت قبل هؤلاء، لإعادة هذه الحقوق إلى أصحابها.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين. من قرارات المجلس العسكري اليوم أنه يجدد للدكتور علي جمعة لمدة عام في منصب مفتي الجمهورية. أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قرارا رقم 109 لسنة 2012 بالتجديد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لمدة عام، حيث يبلغ مفتي الجمهورية يوم 3 مارس القادم سن المعاش. ويذكر أن الدكتور علي جمعة من مواليد 3 مارس 52 من بني سويف. طبعا أنا الحقيقة عندي تساؤل، هل هذا القرار صحيح أم غير صحيح، نظرا لأن كما تعلمون أن صدر قانون لانتخابات الأزهر، وقانون انتخابات الأزهر من حيثياته أن تشكل هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء تنتقي من بينها مفتي الجمهورية، فلماذا المجلس يصدر قرارا بتمديد الدكتور علي جمعة سنة كمان في منصبه ما دمنا قد استعجلنا في قانون انتخابات الأزهر وتم تفعيله حتى دون أن يمر على مجلس الشعب المصري؟ هنا علامة استفهام، لعله اتصلنا بالأستاذ أنور رفاعي في الكنترول مستشارنا القانوني يوضح لنا هذا الأمر. نرى فضيلة شيخ الأزهر يؤكد أن مسجد الأقصى خط أحمر والمسلمون لن يسمحوا بالمساس به. الحقيقة أن المسلمين بيسمحوا بالمساس به شاء وهم أبوا، وليس هناك للمسلمين الآن أي قوة تردع أن الصهاينة أن يمسوا المسجد الأقصى. هذا مجرد أنا أرى أنه تصريح إعلامي. معنا تقرير خاص بالمسجد الأقصى نشاهده ثم أعود إلى حضرتكم.
Thank you.
هذه هي يعني جزء من المشاهد التي رآها العالم كله اليوم، وبعض المتطرفين اليهود يحاولون اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى، ونحن نطلق التصريحات بأن المسجد الأقصى خط أحمر ومحدش هيقرب له والمسلمون لن يسمحوا المساس به، في حين أنه بيدنس فعلا. على أي حال معنا الآن أستاذ أنور الرفاعي على الهاتف. السلام عليكم سعادة المستشار. أستاذ أنور قطع الاتصال. طيب، اللجنة الدينية في مجلس الشعب بترفض حصانة شيخ الأزهر وبتدعو لانتخاب هيئة كبار العلماء، وأنا مش عارف اللجنة الدينية هتقول إيه على قرار المشير بالتمديد زي ما ذكرت لحضراتكم. أما لجنة الصحة بمجلس الشعب بتوصي بنقل مبارك لمستشفى ترى، وأكدت أن المستشفى جاهز لاستقبال مرضى الحالات الحرجة، وهنا مجلس الشعب هو الذي هيصبح في الحالات الحرجة أو في قسم الحالات الحرجة بعد توصية لجنة الصحة بنقل مبارك إلى مستشفى ترى، وأنا أؤكد لكم أنه لن ينقل إلى مستشفى ترى. الحكومة اليوم حصلت مشادة بينها وبين مجلس الشعب، حيث يعني الوزير جودة عبد الخالق يعني تطاول فيما اعتبره البعض التطاول منه على أعضاء مجلس الشعب، اضطرت بعده الحكومة إلى أن تعتذر للنواب. نشاهد هذا التقرير وأعود أشرحه لحضرتكم.
هذا كلام لا يجوز أن يقال ونمر عليه مرور القدم، لأنه فيه اتهام مبطن للحكومة بأنها تتواطأ وتتآمر على الشعب المصري. وأنا أرجو إما أن يحذف هذا النص من مضبط المجلس، أو إنه يكون لنا وقفة مع هذا الزميل، لأن الكلام لا يمكن. عفوا أقعد مكانك. أنا بقول ليس لدى الحكومة أي نية لتحرير المصريين.
أنا الذي أخاطب النية.
أنا أقول ليس لدى الحكومة أي نية لتحرير أعداد المصريين.
الوزير أنا أخاطب النية.
وليس لدى مكان.
أنا أخاطب النية. الوزير.
تفضل.
سؤال الوزير.
تفضل أقعد.
سيادة الوزير، رئيس المجلس هو الذي يخاطب النواب. رئيس المجلس هو الذي يخاطب النواب.
ده الكلام ده تقريع عبد المسلم.
اجلسوا اجلسوا. سيادة الوزير، رئيس المجلس هو الذي يخاطب النواب.
سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، انت فلا صدق.
ماذا تريد؟ انا لم اسمعك. لم اسمع.
ان تضبط ايقاع الجلسة حتى استطيع ان افهم.
لم اسمع ماذا تريد. هاني حتى اسمع سيادة الوزير. يا سيدي عايز اعرف ايه الاساءة. اجلسوا اجلسوا حتى نعرف ايه الاساءة. اجلسوا حتى اعطيكم الكلمة. انا مش سامع اصلا. لا أستطيع أن أتفهم. اجلس. حاضر. اقعد مكانك. اقعد مكانك.
مين اللي معايا لك؟
اقعد مكانك.
اقعد مكانك. اقعد مكانك.
اقعد مكانك.
اقعد مكانك. قلت اقعد مكانك.
السادة السادة النواب، ليس من حق الوزير أن يعلق على كلام النواب. ليس من حق الوزير أن يعلق على كلام النواب. ليس من حق الوزير أن يعلق على كلام النواب.
هذه خالص.
زي ما حضرتك شفتوا هذا جانب من مشهد حدث اليوم في مجلس الشعب المصري ما بين يعني وزير التضامن، وكان الحل الذي يعني أسعف الدكتور كتبني أنه قال أن الدكتور جودة عبد الخالق ليس هو الوزير الصحيح للحديث في مسألة البطالة، فأوقف كلمة الحكومة وقال احنا عايزين نجيب وزير القوى العاملة بدل من الدكتور جود عبد الخالق وزير التضامن، وطلب منه النزول من عن المنصة، وفي النهاية رضخ إليه دكتور جود عبد الخالق وترك المنصة. ثم الحكومة بعد ذلك اعتذرت على لسان المستشار محمد عطية وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى باعتذار إلى المجلس عما صدر من الوزير، وهو طبعا كان يخاطب أحد النواب بشكل يعني غير لائق، وقعد مكانك وكلام من المدرسة ده. البرلمان بيتمسك بمنع دخول الفضائيات الخاصة بعدم تكرار خروج أعضاء للتصوير أثناء الجلسة. ودكتور كتتني يقول ردا على قانونية استجواب المشير: لن نقبل أن يكون مجلس الثورة بصلاحيات منقوصة. دكتور سعد الكتتني ذكر أن مجلس الشعب الحالي هو برلمان الثورة وبيعمل بصلاحيات كاملة ويمارس دوره كاملا في الرقابة والتشريع دون انتقاص من هذه الحقوق في أي شيء، ولن يقبل المجلس أن يكون بصلاحيات منقوصة. جاء ذلك ردا على ما أثره النائب مصطفى الجندي حول استجواب المقدم ضد المشير طنطاوي ومدى إمكانية المجلس ممارسة الرقابة في هذا الصدد. معنا على الهاتف النائب فهمي عبده من حزب الحرية والعدالة. سيادة النائب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك شاهدت أو حضرت هذه المشادة بين الوزير وأعضاء مجلس الشعب؟
نعم.
الأمر انتهى يعني على هذا الاعتذار فقط من مستشار محمد عطية، أم أن الأستاذ جود عبد الخالق سيادة الوزير يعني قام بتطيب خاطر النواب؟
لو أعتقد في الموقف تعليقا على كلام حضرتك اللي انت قلته في الحلقة دلوقتي، وليس الدكتور سعد كتتني كان بيضغط في إن قصة أنه الأستاذ الدكتور مناسب لطرح الموضوع وعدمه، لا، لو ترسيخ مبدأ أن الثورة استطاعت أن تأتي مجلس الشعب يعبر عن الشعب فعلا، فبالتالي لما يبقى وزير أو غفير يحاسب كله سواء أمام مجلس الشعب. الأمر الثاني
يعني هو أن الدكتور كتتني أوقف كلمة دكتور جود عبد الخالق لماذا؟
إن هيك هو كان أسلوبه غير لائق مع العضو اللي كان بيتكلم معاه
فقط؟ ولا لأنه الوزير
طرح الموضوع
عايزين وزير قوى العاملة؟
لا لا، هو قبل في الاول ان الوزارات بتبقى متضمنه، فاذا رضي وزير من الوزراء ان هو يقوم يرد على اي اسئله لاعضاء مجلس الشعب اذا هو متضمن معاهم وهو عنده الاجابه. لو ما عندوش الاجابه ما كانش طلع من الاول. لكن هو رضي ان هو يطلع المنصه ويتحدث في امر معين من الامور اذا هو كفء لهذا الامر. هو المهندس جوده فعلا عنده كانت الاجابات، ولكن الاسلوب اللي هو تعامل به مع عضو مجلس الشعب ده يعني كان اسلوب غير لائق تماما، لان العضو تحت القبة لا يحق انه يدلي رأيه باي وسيلة، برضو باحترام ما اختارش فيه اصلا في اثناء الطرح. لكن القضية حاسمة، قضية البطالة في مصر من القضايا اللي هي مهمة ان لازم نتكلم فيها بحرية كاملة.
نعم، هتناقش غدا؟
لا تماما. نعم،
المناقشة غدا ان شاء الله.
هنكمل ان شاء الله المناقشة بكرة في الموضوع نفسه بحضور المختص للوزير كان عريض النهاردة. لكن بس نأكد على نقطة مهمة جدا، ان ترسيخ المبدأ النهاردة لأي حكومة قادمة،
نعم،
تشكل من الأحزاب، تشكل من مستقلين، حكومة تكنوقراط هتبقى جاي عارفة ان هي هتحاسب من مجلس الشعب محاسبة لائقة بهذا الشعب اللي المحترم اللي هو انتخب مجلس الشعب بيعبر عن إرادته.
نعم.
اما ان بقى الوزير زي زمان ان هو لا يحاسب وفوق المسؤولية، هو الأصل ان هو بلفظ حتى اللغة العربية الوزير يعني بيتحمل الوزر داخل وزارته.
صحيح.
فده كان لازم مبدا الدكتور سعد كان بيؤكده النهارده، ان الثوره حققت فعلا اهداف كثيره، منها تكوين هذا الشعب، تكوين مجلس الشعب اللي هو بيعبر عن شعبه فعلا، وكل المجلس بكل طياراته وقف ضد هذا الاسلوب اللي هو كان غير لائق مع العضو حتى لو هو مش من الحزب بتاعه.
طيب، تاكيدا بقى لكلام حضرتك، اليوم البعض ذكر مسألة قانونية استجواب المشير طنطاوي في مجلس الشعب، البعض قال أنه لا يجوز استجواب المشير، والآخرون يقولون أن مجلس الشعب يجب أن يمارس سلطاته في الرقابة والتشريع كما هي في المادة 33. هل سيستطيع المجلس استجواب المشير؟
يستجوب حضرتك طبقا للدستوري أنه انتقلت لي كل كماليات صلاحيات كاملة رقابة أو تشريع. موضوعات الدفاع من الوزارات اللي هي المصرية التي تراقب جزاياها أي وزارة أخرى، ويمكن ده تأكد لحضرتك لما كان الإخوان وحزب الحرية والعدالة رأيهم في رفض وثيقة السلمي كانت عايزة تعطي وزارة الدفاع
مزية
صلاحيات أكثر من إيه؟ من حجمها، إن هي لا تراقب مزيتها أو غيرها من الامور اللي هي كانت اختيار 80 عضو من اللجنه التاسيسيه لاخر مكان موجود في وثيقه السجن.
تمام. طيب هل اخر سؤال لحضرتك، هل مجلس الشعب سيمنع دخول الفضائيات الخاصه؟
رأيك يعني دي لسه بس في اقرار من داخل المجلس ان البث او عدم البث قرارات خاصه او عامه، دي مشكله.
لا لا، هو انا المقصود بالفضائيات التي تدخل للتصور مع بعض النواب فيضطر النائب ان يغادر الجلسه،
هي دي عملت مشكله طبعا يعني. الموضوع ده يعني فوجئنا ان اثناء الجلسات وهي شغاله اعضاء سايبين الجلسه وطلعوا يتكلموا في الفضائيات برغم ان الناخبين استأمنوهم على انه يفرض يتخذ قرار ضد مصلحه الدائره بتاعته هو مش موجود فيها.
نعم.
وقت دي بيعه بقى الشعب المصري بان هو لازم يتواجد في فتره الجلسات بالكامل عشان لو اتخذ قرار لمصلحته وعدم مصلحته يستنى ويدل برايه. اما الفضائيات وقتها بالليل يعني بعد المجلس ما يخلص يبدا بقى يطلع الفضائيات اللي هو عايز يطلع فيها ويدل برايه بحريه مع احترام الاعضاء الاخرى طبعا.
نعم، شكرا جزيلا لك استاذ فهمي عبدو النائب من الحريه والعداله. نيابه امن الدوله بتستدعي ممدوح حمزه غدا للتحقيق معه بشان اتهامه بالدعوه للتخريب واخلاء مبنى محافظه قنا بعد تجمهر 300 من افراد احدى القبائل هناك، والامن يفرقهم بالقنابل المسيله للدموع ووزاره الداخليه على لسان اللواء كمال الدالي مدير الاداره العامه للمباحث يقول لن نسمح باطلاق اللحيه ليا سيدي لانه لابد من الظهور بمظهر لائق. هو يرى ان اللحيه مظهرا غير لائق، وبذلك اكد انه لا يجوز خلال العمل الشرطي، وذلك نظرا لان رجل الشرطه معروف بطبيعه عمله بأنه لابد وأن يظهر بمظهر لائق. أنا مش عارف تعريف المظهر اللائق عند سيادة اللواء كمال الدالي من أين أتى أن يكون المظهر اللائق للإنسان بلا لحية. نحن نرى في مثلا يعني في دول الخليج من أكبر الرتب العسكرية إلى أدناها هناك أفراد يلتحون وملتحون، وفي دول يعني أكثر منا تقدما حتى اقتصاديا الآن محدش قال أن منظرهم غير لائق. الله مستعان. زياد العليمي هذا نائب من نواب مجلس الشعب وجه اتهامات ويعني تجاوز في الكلام على المشير طنطاوي وعلى فضيلة الشيخ محمد حسان، ولذلك تمت إحالته إلى مكتب مجلس الشعب بعد رفضه تقديم اعتذار صريح للمشير وللشيخ حسان. وهو قال طيب معلش هناخد سيادة النقيب هاني الملتحي علشان نسمع منه التعقيب على ما ذكرناه. نقيب هاني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. اخبار اللحيه طولها قد ايه دلوقتي؟
الحمد لله والله، يعني دعوتك معنا والله يا دكتور معانا
ان شاء الله ربنا معاكم. النهارده روزا اليوسف يعني بدات في عرض مسالتكم ويمكن بشكل فيه لمز وغمز، واليوم اللواء كمال الدالي مدير الاداره العامه لمباحث الجيزه بيؤكد ان هو لن نسمح باطلاق اللحى لانه لابد من الظهور بمظهر لائق. شكلكم غير لائق ولا ايه يا ست نقيب؟
والله يعني الله المستعان، يعني طبعا بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بس يعني انا عايز اقول للسيد الاب اللواء يعني حاجه واحده بس، يعني نتمنى ان احنا نعود تاني برضو للقوانين، واتمنى بلاش نتعامل لا بعقلي ولا بعقلي ونخش بقى ان هي شكل غير لائق. يعني لو احنا عدينا مين اللي لهم اللحى صعب جدا ان احنا نقول ان يطلق لحيته بيبقى شكله غير لائق. انما اقول لسيادته بس يعني عودة للقوانين، فاحنا والله في قوانين هيئة الشرطة المواد من 41 ل 47 ما فيهاش ما ينص على ان ضابط الشرطة يجب عليه ان هو يحلق لحيته، وبرضه جميع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن بنص على الملبس الرسمي لضابط الشرطة او لعضو هيئة الشرطة. وثانيا والله المادة الثانية عندنا في الدستور بتنص على الهوية الإسلامية طبعا لمصر، وطبعا يعني معروف ان امر من امور الاسلام، وده طبعا بفتاوى المؤسسة الدينية الرسمية عندنا والازهر الشريف، ومعنا فتوى الشيخ جاد الحق عائلة الحق. اما بس مش بقى في كلام جدلي، لا ده هي تسيء المظهر. يعني انا اقول له بس ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قادوا اعظم الامم وقدروا ينتصروا على اكبر حضارات ايامية يعني الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية، واظن ان هم كانوا في اللحى يعني، وده معلوم. ده مش كده وبس يعني، عودة للتاريخ كده شوية يعني، انا عايز اقول لسيادته بس ان يعني لغاية الدولة العثمانية ومصر سواء ضباط الجيش او ضباط الشرطة كانوا باللحى، لغاية ما التقاليد العسكرية الانجليزية هم اللي غيروا يعني هذا الشكل الجميل لضباطنا، وكان اياميها شيء غريب جدا ومستغرب بالنسبة للضباط، وسبحان الله مغير الاحوال يعني. واخيرا يعني على فكرة اللحى دي مش موجودة عندنا احنا بس في الاسلام، ده موجودة في يعني موجودة في النصرانية وموجودة في اليهودية وموجودة حتى في السيخية وفي الهندوسية. ده مش كده بس، عايزين مثل يوناني عندنا بيقول ايه، بيقول هناك نوعان من الناس في هذا العالم بلا لحية، الطفل والمرأة. اخيرا يعني اقول بس للسيد اللواء حضرتك بعد يعني ما احترمنا الكامل لسيادتك، حضرتك لست بجهة للتشريع، حضرتك جهة تنفيذية مسؤول عن تنفيذ القوانين، اما مصدر القوانين ففي عندي مؤسسة تشريعية اسمها مجلس الشعب هي اللي مسؤولة عن اصدار القوانين. فلو حضرتك اللحية مش عاجبة حضرتك او حضرتك شايف ان هي لا تتناسب مع العمل ومع الاداء الامني، حضرتك ممكن تعرض هذا الكلام على مجلس الشعب، والله اقروا واخبروا بهذا الشأن قانون، نحن سنكون ملتزمين به، مع علمنا ان هم ما يقدروش حتى برضو في مجلس الشعب مع احترامنا لهم جميعا ان هم يصدروا هذا القانون، لانه هيبقى مخالف للمادة الثانية من الدستور، وقطعا يعني مجلس الشعب والمؤسسة التشريعية عندنا تعلم هذا جيدا يعني.
نعم انا بشكرك شكرا جزيلا سيد النقيب هاني، ونتمنى لكم التوفيق. اللواء كاتو الخبير العسكري يؤكد ان التحرير اسوأ منطقة عشوائية بمصر، وامريكا لن تقطع المعونة. رئيس الخدمات البيطرية، اللقاحات إسرائيلية تصيب الدواجن بفيروسات، ولا استبعد حربا بيولوجية، وإن لله وإن إليه راجعون. إخلاء سبيل 13 وتجديد حبس 7 آخرين 15 يوما في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة. محمد عبد الهادي رئيسا لتحرير الأهرام خلفا لحماد. والجنزوري يدعو رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية لاجتماع عاجل. 16 منظمة حقوقية تواجه خطابا للحكومة حول التضييق على المجتمع المدني، على منظمات المجتمع المدني. ومسؤول أمريكي، المساعدات الأمريكية لمصر تحقق مصالح كلا البلدين. وجنايات اسكندرية تؤجل نظر قضية قاتلي سيد بدال لمنتصف مارس، جلسة 17 مارس بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين. وطلب الدفاع تأجيل استدعاء 4 من ضباط الأمن الوطني الحاليين للأدلاء بشهادتين. فيما قررت المحكمة استمرار حبس الرائد محمد الشيمي وشهرته على زيدان، والمتهم بقتل أخينا سيد بلال وضد إحضار باقي المتهمين. رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر مبارك وأعوانه نهبوا 225 مليار دولار. زي ما شفنا في مجلس قبل قليل في المسجد الأقصى، بعض الاشتباكات المحدودة التي وصفتها رويترز بأنها محدودة، وقالت كذلك يعني شاشة التلفزيون المصري أنها محدودة، لكن أنا متصور أنها ليست بمحدودة طالما هي بهذه الهمجية، وهذا مقدسنا فما ينفعش توصف بأنها محدودة. على أي حال النهاردة النائب الأستاذ ممدوح إسماعيل حاول أن يتكلم في مسألة مرور والباخرتين المدمرتين الإيرانيتين إلى سوريا عبر قناة السويس، اتقال له الموضوع ده ما تتكلمش فيه. والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب تعلن رفضها لمجازر بشار بحق شعبه، طيب الحمد لله. وتطالب بمشروع قومي مصري مضاد للصهيونية والإيرانية، علما بأن التلفزيون المصري الساعة 6 مساء اليوم يذيع خبر عن دولة إيران أنها تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع مصر، وبث مشاهد من الشارع الإيراني ورغبة الشعب الإيراني في عودة العلاقات الدبلوماسية الإيرانية المصرية بشكل طبيعي. وأنا أؤكد لكم أن هناك تحركات دبلوماسية على مستوى عالي ربما يكون المحرك لها الآن إسماعيل هنية للتقريب بين مصر وإيران. وهتسألوني عن هذه المعلومات قريب وسأجيبكم، وإن لله وإن إليه راجعون. هذا الصمت من مجلس الشعب على مرور الباخرتين المدمرتين الإيرانيتين، ويتقال إحنا مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده بسبب اعتبارات قانونية. أنا أذكر دكتور سعد الكتتني وكل أعضاء الحرية والعدالة وكل أعضاء حزب النور الصامتين أن هناك رب العالمين يسأل عن دماء المسلمين يوم نقوم له عرايا يوم الدين. الخوف يطوق دمشق والنظام عاجز أمام التظاهرات والعاصمة شبه مغلقة في ظل انتشار أمني كثيف لعناصر الأمن والشبيحة، وإحنا طبعا ما نقدرش نمنع المدمرتين الإيرانيتين عشان القانون. دعوة لعصيان مدني بعد تظاهرات وسط دمشق منددة بالنظام أمس، 5 قتلى بينهم النائب العام اليوم في دمشق، وقبل ساعة الخبر ده كان قديم شوية، قبل ساعة وصلوا إلى 20. أما مسألة أن القاهرة استدعت سفيرها وسوريا ردت على الكلام ده، ده أنا أتصور كده في دماغي، أنا أن ده اتفاق أن احنا نعمل الحركة دي بعد ما سفير مصر ساب سوريا وجه، فنقول احنا نطلع نقول أن احنا سحبناه وانتوا ايه اسحبوا بتاعكم عشان نحل المشكلة، أن المتظاهرين اليوم قطعوا الطريق على جميع موظفي السفارة ومنعوا دخولهم وأعلنوها سفارة مغلقة رغما عن الجميع، ولم يستطع أحد المرور إلى سفارة سوريا اليوم بسبب وقوف الرجال من المصريين والسوريين معا على قلب رجل واحد أمام هذا العبث السياسي أمام السفارة السورية. المشهد الجديد، طيب نشاهد هذا التقرير ثم أعود إلى حضرتكم.
لازم الشعب المصري او الاخوان المصريين يساعدونا بالدعاء ويساعدونا بالعمل ويساعدونا بالقوة ويساعدونا من كل معنى الكلمة. ظهير السوري في الكرة الارضية الاخ المصري لنا ظهير، ونفتخر انه نحن في ارض مصر، ونفتخر على ان المصريين اخواننا عدا العرب جزاهم الله خير، قطر والسعودية وغير السعودية والوقت الحالي والاردن ومدري ايش والجزائر قاتله الله هذا الجزائري، لكن احنا من الشعب المصري نطلب يساعدونا ويعينونا وانتركونا نحن نزعل اكثر الكل عليهم، لانه عندنا المصري اخ لنا نعزه ويعزنا ودمنا ودمه واحد، وبيننا وبينهم المصريين والسوريين مصاهرة نسائية ومصاهرة روحية ومصاهرة دمية ومصاهرة عربية، وديننا واحد وربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وهدفنا واحد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وإن شاء الله ينصرون ويدعو الله لنا، ولكن كل هالشيء اللي سووه ما نرضيانين عنه، لازم يعطونا أكثر، لأنه نحن في مصر أو نطلب من أهل مصر الأكثر والأكثر والأكثر، لأن قلعة الأمة العربية مصر وقلعة الإسلام مصر.
ما ينفعش وزير الخارجية يقول إن إحنا معلش يا أخواننا عشان في 10,000 مصري هناك إحنا خايفين عليهم لأن ممكن يعني يفعل بهم الأفاعيل. طب يا أخواننا، طب والشعب السوري، ما هو يعني أنا خاف على 10,000 اللي هناك اللي في سوريا، المصريين اللي في سوريا والشعب السوري يعني والأطفال اللي بتدبحوا هناك كده، يعني هو أنا ما فيش فرق، ده مسلم وده مسلم، ده حتى لو يعني غير مسلم ما على الظلم ده كده أنا مفروض ما سكتش عليه ونصره كمان.
نبتدي نصعد المواقف، وادام المصريين بدأوا يستخدموا أو بدأوا يخشوا هنا في الموضوع بتاع السفارة أو ابتدوا مسكوا الموضوع الثورة السورية، يبقى أعتقد إن المصريين هيعملوا حاجة كبيرة جدا، لأن المصريين دايما بعدتهم أدام دخلوا في موضوع لازم يخلصوه نهائيا يعني. فأعتقد إن إحنا من واجبنا حاليا كمصريين حاليا، أنا مش دعوة بالدول العربية التانية، لأن تاني الدول العربية التانية طبعا فيهم صور بس مش هيبقوا أقوى من المصريين. أدام المصريين قالوا كلمتهم إن هم هيبدأوا يدخلوا في الثورة السورية يبقى هيخلصوها أعتقد نهائيا يعني.
كلنا بنشاهد أطفال وأولاد وشباب ونساء يذبحوا ويقتلوا ويغتصبوا في الشوارع على مرأى ومسمع من العالم، وأرجو من الأمة العربية أن تساند الشعب السوري في محنته. واجب علينا كمصريين نقف مع أخواننا السوريين ومع أخواننا الفلسطينيين كذلك لأجل استرداد القدس العربية الذي أهملت من سنين، وأرجو من الشعب المصري أن يظل واقفا وثابتا على موقفه.
معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الكاتب السوري. السلام عليكم دكتور أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك وعزائنا لك ولشعب سوريا العظيم في كل ضحايا هذه الثورة المباركة بإذن الله.
الله يبارك فيك.
ونسأل الله أن يشفي جميع المصابين
وأن يرحم العباد أحياءهم وأمواتهم.
نعم.
بالفرج إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم. طيب حضرتك تقرأ سحب السفير المصري وسحب السفير السوري في خطوة ممثلة. أنا قلت قبل قليل أنني أراها نوع اتفاق بين الحكومتين بشكل يعني علشان يخفف الضغط قدام الشعب المصري. مصر ادعت انها سحبت السفير المصري وسوريا قامت سحب السفير بدل من انه يطرد من مصر.
عن اخي هي ربما كانت صفقة لحفظ ما تبقى من ماء الوجه، هذا اذا كان للنظام السوري ماء وجه يحتفظ به. فقبل ان يقال ان السفير طرد لان الشعب المصري لم يرضى بان تبقى جرثومة على ارضه، قبل ان يطرد هذه الجرثومة بادروا بصفقة تمثيلية هزلية بحيث طلبوا سفيرهم المصري من دمشق وسوريا في المقابل سحبت سفيرها، وكأنه تبادل مواقف ليس طردا ولا سحبا. أخي الكريم، لا نستطيع أن نفهم هذا الأمر بمعزل عما جرى من فتح أبواب قناة السويس أمام البارجتين الإيرانيتين اللتين توجهتا إلى ميناء طرطوس في سوريا وهما تحميلان الجنود والعتاد، وكأن النظام السوري يحتاج إلى مزيد من القوة ليجربها في شعبنا ومزيد من السلاح ليجربه على أبنائنا في باب عمر وغير باب عمر. فجاءت هذه الهدية له، نحن نتوقع من المجوس ونتوقع من الصفويين أن يدعموا هذا النظام، لكننا لا نتوقع من إخواننا في مصر الكنانة أن يسهلوا لهم السبيل وأن يفتحوا أمامهم القناة التي ظلت كنزا من رموز السيادة المصرية. ذلك عتبنا كبير. ونحن ننتظر شيئا من الأعذار لعلنا نجد عذرا نلتمسه لإخواننا ولم نجده حتى الآن.
دكتور أحمد، يقولون في مجلس الشعب والتصريحات الرسمية أن هناك اعتبارات قانونية، أن هناك اتفاق بين الدولتين في ممارسة التدريبات البحرية المشتركة بين سوريا وإيران، فبالتالي مصر تزعم أنها لا تستطيع منع مرور الباخرتين المدمرتين.
نعم، هذا الكلام مقبول لو أن له سابقة، لكن حتى أيام الفرعون المخلوع خلال 30 سنة لم يكن يسمح لإيران أن تمرر قارة صيد في هذه القناة. فمعنى هذا أن سيادة الدولة تعطيها الحق لكي تسمح لمن تشاء وتمنع من تشاء، ولكن مع الأسف ضعف الإرادة في الأمة هو الذي يجعلنا نعطي التهزأ تلو التنازل حتى ولو كان على حساب دماء إخواننا. أخي الكريم، إذا تعلق الأمر بدم امرئ مسلم تسقط كل الاتفاقيات تحت الأقدام.
صحيح.
ولا ينبغي للمسلم أن يخذل مسلما ولا أن يسلمه مهما كان. هذا إذا افترضنا جدل وجود هذه الاتفاقيات، ولا أظنها موجودة، لأنها لو وجدت لألزمت النظام السابق ولم استطاع أن يتنصل منها.
صحيح. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عبد الكريم نجيب. آخر خبر، الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الليبية يتهمون الخارجية المصرية بإهمال استغاثاتهم ويطردون المخرج خالد يوسف بعد دفاعه عن هدم تمثال عبد الناصر بليبيا، والمتظاهرون لمسؤولو السفارة أنهم من فلول القذافي. للأسف ليبيا بدأت تدب فيها حالات القلاقل من جديد بعد أن تصورنا أن كل شيء قد صار جيدا برحيل القذافي. نسأل الله العفو والمعافاة. كشف الحقائق مع الشيخ عبد الله عبد العزيز بعد فاصل قصير، فكونوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، طول عمر نعيش وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. كشف الحقائق وعنوان فقرتنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، اسمحوا لي أن أرحب به. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا بك شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، لا يخفى عليك هذا الوضع الذي تعيشه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها، إذا جاز التعبير، من أول المشهد العراقي وما يحدث في تقسيمات العراق إلى يعني أستطيع أن أقول إلى دويلات داخلية، والمشهد الآن في تونس، والمشهد في سوريا، والمشهد في المسجد الأقصى. قبل قليل رأينا هذا التدنيس من قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، والمشهد السوري الذي يمزق أوتار ونيات القلوب والمشهد المصري. كل هذه البلدان تحتاج إلى يعني خريطة أو رؤية أو منظار واحد نتحدث به عنها. كيف ترى هذا الوضع الآن؟
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالنور المبين فأخرج الله تعالى به العباد من الظلمات إلى نور مبين وإلى طريق مستقيم، فهدى الله عز وجل به من ضلالة، وبصر الله تعالى به من عمى. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة إن الذي ينظر إلى واقع الأمة الإسلامية يرى أن جسد الأمة ينزف من كل مكان، وصدق الشاعر عندما قال: من أين أبدأ ولا حرف يطاوعني، ولا يد في مدى الذكرى تصافحني، يسافر بي الشعر في كل ناحية، والجرح في كل ميدان يبارزني. في كل ميدان، في كل ميدان، بدءا من داخل مصر إلى كل ميدان في سائر الأمة الإسلامية. وكما أشرتم فضيلتكم، لو بدأنا في مصر، من أين أبدأ؟ من مجلس الوزراء وما يحدث أمامه، أو كما كان يحدث، من مجلس الشعب وما كان يحدث، من أحداث مسبيرو، من أحداث الكشح، من أحداث المؤطم، من أحداث المنشية، من أحداث إنا، من أحداث الأحداث تلاحقنا كل يوم، من إضرابات، اعتصامات، من هذه الصدامات، من هذه الفتن التي تفجر لدرجة أننا نكاد نكون كل يوم أمام حادث جديد. أما إذا انتقلنا إلى خارج مصر ونظرنا، فما الذي يحدث في القدس على مرأى ومسمع من أمتنا، وما الذي يحدث في الشأن التونسي حتى تطوع هذه الأمة أو هذه الجماهير وهذا الشعب بعدما دفع هذه الضريبة من الدماء ومن الشباب، الدماء التي سالت على بنيات الطريق، ثم بعد ذلك نفاجأ بحكومة تحكم لصالح العلمانية. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى العراق وما يحدث فيها، إذا انتقلنا كذلك إلى ما يحدث في الشأن اللبناني أو الشأن الأردني، في اليمن، في جانب جزر الخليج ومنطقة البحرين، فاللهم يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، فاللهم يا أملي في كل نائبة، ويا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، أشكو إليك هوانا عم أمتنا، وعسكر الكفر من أرجائها احتشدوا، يبغون قلع جذور الدين من غدنا، والمسلمون بقاع الأرض قد سقطوا، قد فرطوا في الدين الذي به عزوا، قد فرطوا في قول الله وأعدوا. أخي الحبيب، إن الذي ينظر إلى الأمة الإسلامية الآن يراها كأنها أمة، أو كأنها كجسد لإنسان أصيب بشلل، بدأ بتخدر للأعصاب، ثم فقد السيطرة تماما حتى صار لا يستطيع أن يقاوم كل دخيل. يذكرني هذا المشهد بقصة وبمثال ذكره الدكتور محمد جمال كشك في كتابه إنهم يبيدون الإسلام في بلغاريا. قال: صورة في حاضرتي منذ 40 سنة لم تفارقني ولم أنساها، صورة لفلاح هندي أيام المجاعة، هذا الذي أصابه الجهد والتعب والألم، ومن شدة إعيائه وجوعه استند إلى جدار، جلس بلا حراك، ليس فيه ما يدل على حياة إلا عينان تدوران، وقد برزت عظامه من جلده، وكلب مسعور يتقدم نحوه ينهش من يده وينهس في جسده، والفلاح المتعب الضعيف لا يستطيع أن يجذب يده ولا حتى أن يصرخ في وجه الكلب. هذه هي أمتنا التي صارت تؤكل من كل مكان،
التي صارت تنهش من كل مكان ويتخطف الأعضاء الأعداء منها الأعضاء كأننا صرنا كالأيتام على مأدبة الله. يذكرني ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد حدث هذا عبر التاريخ مرات، عندما تداعت الحملات الصليبية على الأمة الإسلامية وعافاها الله، ثم عندما تداعت التتار على الأمة الإسلامية وعافاها الله، لكن أخيرا ظهرت هذه النبوءة بوضوح، عندما تكالب أعداؤنا على الأمة الإسلامية فأسقطوا الخلافة الإسلامية. وهنا نبدأ الدخول في الواقع. سقطت الخلافة الإسلامية على جسد القومية العربية،
نعم،
التي قامت ضد القومية التركية. وعلى أنقاض هذا النعش الذي سلط عليه الأمة، أفهمونا أن الأتراك احتلونا واغتصبوا أرضنا، ويجب أن نحرر الأمة من خلالهم. فلما سقطت الخلافة أخي الحبيب، قطعت رأس الجسد الذي حمل أمة قرونا، الخلافة الإسلامية، وظلت الأمة الإسلامية جسد واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة. لما سقطت الخلافة وقامت القومية العربية، تقاسموا الديار فيما بينهم، وتم تقطيع الأمة إلى قطع. ولم تكن هذه هي المرحلة الأولى، ولم تكن هذه هي الوحدة الأولى أو الفصل الأول، بل لم تكن هذه الوحدة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة، بل كانت بداية الوحدة الأولى أو بداية المرحلة الأولى. تم تقسيم الديار وتم تقطيع الجسد إلى أيدي وإلى صدر وإلى بطن وإلى رجل وإلى قدم، حتى جاء الاحتلال بكلكله في ليل بهيم، وتم تقسيم الأمة الإسلامية، وتم اغتصاب كل الديار، ومن هنا وضعت إسرائيل،
وزرعت
إسرائيل لتكون بداية المرحلة التي نعيشها إلى الآن، إسرائيل التي تم زرعها في قلب الأمة من أجل أن نصل إلى غاية أخرى، وهي إقامة مشروع إسرائيل الكبرى، الذي بدأ من هناك، من وضعها في هذه المنطقة التي لم تكن تحلم أبدا في وجود الخلافة أن تقع. فكان لابد من إسقاط الرأس لتكون هي كالعضو الدخيل وكالفيروس في داخل جسد الأمة الإسلامية أو السرطان. من هنا بدأت المناورات، وبدأت الثورات، بدأت المقاومات، بدأت الشعوب تناور هذا الاحتلال، إلى أن تم إخراج هذه القوى المحتلة، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، من هذه الدول، سواء كانت الدول العربية أو الدول الإفريقية أو الدول الأسيوية. لكن السؤال أخي الحبيب، هل خرجت هذه القوى المحتلة فعلا؟
هل خرجت؟ ثابت وكلاء.
الحقيقة أن الأمة الإسلامية تعيش في وهم الاستقلال مع حقيقة الاحتلال، لأنها تجبر بأنظمة تحكم بتنفيذ كل مخططات الغرب. لكن الفرق إيه؟ بدل ما يبقى شعر أصفر وعينه خضرة وبيسرقني، لا، خليه راجل أسود، خليه راجل لونه من لوني وبيكلم بطريقتي. لكن تسرق الأمة وتنهب الأمة وتسلب ثرواتها ويذل شعبها من خلال أنظمة عميلة ظلت هكذا في كل المنطقة. فصرنا نعيش في وهم الاحتلال، في وهم الاستقلال، مع حقيقة الاحتلال. نيجي لأول مدخل الإعلام. تأمل وتدبر إعلام الأمة الإسلامية كلها لمصلحة من؟ إن المقارنة بين ما كان عليه فرعون قديما وبين ما كانت عليه أو ما هي عليه الآن الماسونية لا هناك وجه شبه كبير. فإن فرعون قال الله عنه إن فرعون علا في الأرض، وهكذا قال الله عز وجل عن إسرائيل أو عن اليهود لتعلن علوا كبيرا. إن الله قال في فرعون إنه كان من المفسدين. إن الله قال عن بني إسرائيل أو عن اليهود لتفسدن في الأرض مرتين. إن فرعون قال لقومه عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إن موسى وصفه فرعون بأنه سيظهر في الأرض الإيه؟ الفساد. والآن الآلة الإعلامية التي تملكها الماسونية وتملكها اليهودية هي التي تحرك العالم كله لمصلحته وتعبئ العالم بكل المعلومات التي يجب أن تقولها ويجب أن تشحن ضدها. لذلك تأمل معي إلى روبرت مردخي أو كما يقولونه مردخاي الذي يملك أكبر قنوات إعلامية في العالم وأكبر إصدارات صحفية في العالم. هذه إنما تبث أفكار بث الكراهية وإشاعة الرذيلة. هو أنا عايز أفهم يعني كل الوكالات الإعلامية الموجودة في المنطقة الإسلامية بتعمل لصالح من؟ ائتني بقناة واحدة أو بموقع إعلامي واحد يعمل لصالح الأمة الإسلامية أو لصالح العقيدة الإسلامية أو لصالح هذه الأمة الجسد الواحد. طبعا لا نتكلم عن أنفسنا إنما نتكلم عن الواقع. عندما نتكلم عن الأمة نتكلم بصيغة الأحادية أو الفردية، إنما نتكلم بصيغة الرؤية الشمولية. يعني صفوة الشريف هذا الذي كان موجود الآن كان بينفذ مين؟ ينفذ وينفذ مخططات اليهود في حرب الدين من خلال كل ما يمكن أن يشوه في العقيدة وفي الدين وفي الأخلاق وفي الآداب والنقاب واللحية والختان ووصف الإسلام بكل رجعية بكل رجعية. أنا أتخيل أن دولة زي مصر يصل فيها المسلسل إلى قيمة 60 مليون جنيه أو أكثر، والممثلة البطلة أو الممثل ياخد كم مليون. ده في مصر ده معنى إيه؟ أن هناك دعم يهودي ودعم أمريكي لأن تكون مصر مركز للمنطقة كلها لتغبيش وتشويه وطمس معالم الإسلام. مسلسلات بأرقام خيالية. الإعلام وصل إلى حد الجنون والسعار في داخل مصر حتى أصبحت مصر هي إيه؟ مصدرة للمنطقة كلها ومركز الانتقاء. نفس القصة نخش على القنوات بقى عفوا يعني إذا أردنا أن نسمي ولا حرج في ذلك روتانا وكل قنوات الرقص والأغاني والفجور والمجون كلها لصالح من؟ هو ده الإعلام اليهودي الذي يملكه الذي كان فرعون يملكه لما قال إيه أرسل في المدائن إيه
حاشرين
اعمل تعبئة إعلامية عشان الشعب نفسه هو اللي يكره والشعب نفسه هو اللي يقول لأ والشعب نفسه هو اللي يحارب. وهذه هي حقيقة الأمة التي توجد الآن. الكلام عن أوجاع الأمة وجسد الأمة الذي ينزف من كل مكان يحتاج منا إلى أن نقول لابد أن نفيق. فمن للأمة الغرقة إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيدينا؟
طيب خلينا ننتقل سريعا إلى المشهد السوري لأنه هو الجرح النازف الآن. يمكن الأحداث الآن تتحدث أو وسائل الإعلام كلها تتحدث عن هذه المجازر في سوريا، هذه الدماء التي تسيل، هذا القصف المستمر للمدن وللعزل من أهل سوريا، وهذا الحدث الأخير ألا وهو سحب السفير المصري، قابله سحب سفير سوريا، ونحن لم نكن نأمل في ذلك بل كنا نأمل في قطع العلاقات وطرد السفير السوري. ثم مرور الباخرتين المدمرتين العسكريتين الإيرانيتين إلى ميناء طرطوس السوري بمنتهى الوضوح وبمنتهى القبول من مجلس الشعب والحكومة المصرية.
في الحقيقة لو أننا انتقلنا إلى الشأن السوري فيعني أنا عايز يعني المشاهد يركز معي قوي.
نعم.
لان القضية دي بتخلينا نتعرض الى كلام ربما لم يذكر. وانا حزين جدا اننا ربما الى الان واحنا لسه كنا بنتكلم عن الاعلام.
نعم.
وكيف يمكن ان يوظف الفكر حتى اننا صرنا نقول ما يجب ان يقال لنا وما يجب ان يقال امامنا، لكننا لا نملك الرؤية العميقة والرؤية الشاملة. اسمح لي اخي الحبيب قبل ان اتكلم عن الشأن السوري هعمل مقدمة مهمة جدا حتى لا يفهم الكلام على العكس. المقدمة بتقول نحن نؤمن انه من اكفر الكفر واجرم الجرم قتل المسلمين. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله عز وجل بالنار. اذا نحن نؤمن ونعتقد ان ما يحدث الان من قتل وسفك واغتصاب واقتحام وانتهاك للمساجد وللمصاحف وكل هذا جرم، كل هذا لا شك انه كفر بواح، كل هذا لا شك انه افساد ما بعده افساد. لكن بعد هذا التأصيل حتى يطمئن المشاهد ولا يحدث عنده تخلخل في فهم الامر، لكن حتى نتكلم عن الشأن السوري اخي الحبيب تعالى نبدأ من عند العراق. وارجوك وارجو كل مشاهد انه ينتبه للكلام.
حاضر.
قبل ما نتكلم على سوريا
نتكلم عن العراق،
نبدأ من هناك. العراق دي كانت تملك حضارة وتملك قوة، لا اقول في العصر القديم بل في العصر الحديث. العراق بتمثل مركز قوة شديدة للأمة الإسلامية، العراق بتمثل ثروات وخيرات، العراق بتمثل قوة عسكرية، العراق بتمثل موقع جغرافي. كان بيحكمها واحد اسمه صدام. صدام في يوم من الأيام كتبنا عنه في مصر أنه حامي البوابة الشرقية، كتبنا عنه في مصر أنه هو اللي بيحمي الأمة الإسلامية من الأمة الفارسية، كتبنا عنه في مصر أنه البطل الهمام. تمت مساندة وتم تدعيم صدام عسكريا وسياسيا ومعنويا من قبل أمريكا والغرب ومن قبل الأمة العربية والإسلامية للحرب مع مين؟ مع إيران لمدة 8 سنين. وفجأة خد الضوء الأخضر بعد ما نفذ اللي هو عاوزه واللي هم عاوزينه عشان يدخل فين؟ الكويت. والوثائق صدرت وخرجت ساعة إذن في 2003 و2004 و2005 إنه الراجل ده خد الضوء الأخضر
قبل ما يدخل.
قبل ما يدخل ليه؟ ده حقك وانت تعبت معانا وانت وانت وانت. اخذ الضوء الاخضر بدخول الكويت على انه يعود ل يعني لملمت ما انفقه وما تعب فيه وغير ذلك، علشان هو طاغية وهو ظالم صدق الشراك ودخل. عشان هو غبي منه فيه زي ما بيقولوا، كانت النتيجة انه بلع الطعم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه تحركت وانتبه لهذا، تحركت كل الدول وعلى رأسها امريكا باستخدام القوة المسلمة لغزو مين؟ العراق. طب ليه؟ اصله فجأة صدام طلع طاغية وديكتاتور ومتسلط وابن 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 وابن، وتم بالاعلام اليهودي شحن الامة كلها ضد مين؟ ضد صدام. ليه؟ لإسقاط صدام. ليه؟ لإقامة الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية ضد الدكتاتورية والتقدمية ضد الرجعية. وكانت المؤامرة، وكانت المؤامرة بمباركة من الأنظمة الموجودة في الأمة الإسلامية بل وبجيوش إسلامية. وحصل معركة ما تسمى عاصفة الصحراء، وده الاسم الإعلامي، إنما الاسم الحقيقي السري المجد للعذراء. وتم دخول العراق. دخلوا العراق يا سيدي الفاضل عشان الحرية، عشان العدالة، عشان إسقاط الدكتاتور، عشان الشعب العراقي مظلوم ومقهور في الوقت اللي كنا فيه نعترف ان العراق تملك اقتصاديا قوة غير عادية، بدليل نص شبابنا كان بيشتغل فين؟
في العراق.
في العراق، وكانت اقتصاديا تملك قوة غير عادية. هذا لا يعني ان صدام كان عادلا، كان طاغية وكان بعثيا وكان علمانيا وكان صاحب عقيدة فاسدة، لكن السؤال هم اسقطوه ليه؟ مش عشان الحرية والعدالة؟ اسأل الان ومن هنا ننطلق الى سوريا، اين العراق الان؟
في خبر كان.
احسنت، اين العراق الان؟ لا، الاجابة دي جميلة بس انا عايز الادق منها. في خبر كان ما توضحش اللي كان الان. العراق الان يا سيدي الفاضل بعد سقوطها باسقاط صدام الذي تم تعبئة الامة ضده، وكنا نتغنى باللحظة اللي يقع فيها صدام، حتى صوروا لنا بالاعلام المأجور ان الشعب عمل حفلات ورقص وطبل علشان يذبح زي الخروف في يوم العيد. السؤال، الشعب العراقي الان يعيش في العصر الحجري، الشعب العراقي الان لا يجد كهرباء، الشعب العراقي الان يشرب مياه ملوثة، الشعب العراقي الان يعيش تحت تقسيم ودويلات وصراعات وفتن، الشعب العراقي الان يعيش في فقر مقبع. السؤال، اين بترول العراق؟ في امريكا. اين ثروات العراق؟ في امريكا. امال فين الحرية؟ امال فين العدالة؟ امال فين التيار الاسلامي اللي قالوا هيقوم؟ والسنة قالوا لنا لا، ده القصة مش كده. القصة في الحقيقة ان انتوا اتضحك عليكم، القصة انك لا تدري وراء الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف اذا كان الحماة لها ذئابه. العراق الان يا سيدي تحكم عن طريق المالكي، ومن هو المالكي؟ دمية عميلة لامريكا. جابوه منين وطلع امتى؟ وفجأة دخلت وحكمت الطبقة العميلة لصالح امريكا. يعني ايه لصالح امريكا؟ يعني هو لا يحكم، امال مين بيحكم؟ القائد العسكري الامريكي اليهودي. ولما نقول امريكا بتحكم يبقى معناها اسرائيل بتحكم، ولا دي فيها كلام؟
لا.
يبقى معنى كده اننا بدأنا في اول خطوة لإقامة مشروع اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل. يبقى من الذي يحكم العراق؟ اسرائيل، عن طريق نظام عميل تابع لهم، يستطيع الان في اي لحظة ان يفعلوا ما يشاء في هذه المنطقة، وهذا هو الواقع. ودخلونا في قصة الشيعة وإيران وفوبيا إيران.
نعم.
فوبيا إيران، لوثة إيران، والنووي بتاع إيران والحق بتاعه نووي. إسرائيل تملك من القواعد والأسلحة النووية والسلاح
النووي بشكل عام،
والمفاعل النووي ربما أكثر من 200 رأس نووية مسلطة كلها لجميع العواصم العربية، حد بيتكلم عنها؟ أبدا. فوبيا إيران، والإعلام لا يدري ونحن لا ندري، نساق. طيب، سقطت العراق، وضعت اول بذرة لمشروع اسرائيل الكبرى منين؟ من الفرات. ايه المحطة التانية؟ سوريا. صح. يبقى السؤال الان، ما هو بديل بشار؟ ده سؤال مهم جدا انا بطرحه على الامة الاسلامية. وليس معنى ذلك، وانا قلت في اول الكلام، ان هذا رجل يجب ان يبقى. اللهم اهلكه اللحظة قبل بعد لحظة.
امين.
لكن انا لسه بقول وبطرح، وانا بناقش بالكلام ده، انا مضطر اقول انا لا اخاطب بهذا الكلام الانظمة التي تحكم المسلمين، والله لا اخاطبهم، ولا أخاطب بهذا، أنا أسف، منظمة مؤتمر العالم الإسلامي التي لا تصدر بيانها في كل سنة إلا ضد التطرف والإرهاب والمخدرات. أي تطرف وأي إرهاب؟ مين اللي صنع كلمة الإرهاب؟ أمريكا. أمريكا بتعمل إيه؟ أمريكا تقول نحن ضد الإرهاب والقاعدة. الكلمتين دول مهمين أوي. يعني إيه سيد الإرهاب؟ الإرهاب يساوي الإسلام، والقاعدة تساوي إيه؟
الإرهاب.
لا لا، هم بيفهموا القاعدة انها تنظيم اسامة بن لادن. هذا غير صحيح. القاعدة تساوي عدم جواز مسك السلاح في أي منطقة في الأمة الإسلامية. ولذلك يتمسك جماعة معهم سلاح في الصومال يبقى القاعدة في الصومال. في اليمن يبقى القاعدة في اليمن. في نيجيريا يبقى القاعدة في نيجيريا. في السودان يبقى القاعدة
أي شبر.
يبقى أمريكا تحارب الإرهاب والقاعدة. طب ليه؟ لإخلاء المنطقة من كل ما يمكن أن يقاوم مين؟ يقاوم مين؟
أمريكا.
المسيح المنتظر في الألفية الثانية، سواء بقى 2100 2200 2003 حسب اعتقادهم الباطل، لكن لا بد من إخلاء المنطقة ولا بد من تنشيط المنطقة وعدم وجود مقاومة، وعدم وجود مقاومة تستطيع أن تقف أمامه. ولذلك لا بد من تصفية المنطقة بالكامل. فنبدأ بمين؟ ثم 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 مثال قل لي كده منطقة الخليج كلمنا عنها. أين بترول الخليج؟ بترول الخليج كله في أمريكا في أوروبا مقابل إيه؟ مقابل أموال. يا ليتهم يأخذون الأموال. أمال فين أموال البترول؟ يا إما في البنوك هناك يا إما مقابل خدمات استهلاكية. يعني إيه خدمات استهلاكية في الخليج؟ يعني أنا هعمل لك ناطحات سحاب، وهعمل لك أندية على أحدث طراز، وهعمل لك مؤسسات، وهعمل لك سيارة بالكمبيوتر، وهعمل لك أجهزة وتقنيات علمية، كل خدمات استهلاكية بشرط ألا تكون دولة لها قوة لها حضارة لها عسكرية لها ذاتية أبدا. وأين بترول العراق؟
في أمريكا.
مع أن إيران الدولة الوحيدة اللي بتبيع بترول في المنطقة. إيه ده؟ الدولة الوحيدة اللي بقت لها نهضة وذاتية، الدولة الوحيدة اللي بتبيع بترول، ونحن جميع بترولنا أين؟ وأين ثمنه؟ نحن نعيش في التخلف. ليه؟ لأنه يعني أرجو أن ننتبه، وأرجو من كل الأمة أن تنتبه. السياسة الأمريكية بتقوم على النفعية. الإيه؟
نفعية.
أنا وبس. فأنت هتعطلني يا حاجة من الاتنين، يا تستسلم يا تقتل. ده طبيعي جدا. وفي هنا يعني عشان أقرب الكلام، كان في قصة نزلت قديما وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي بعنوان صحراء كالهاري. صحراء كالهاري بيصور سياسة أوروبا وأمريكا بالضبط. بيقول إيه؟ القصة عبارة عن إنه كانت في جماعة بترتحل من مقاطعة إلى مقاطعة، من مقاطعة إلى مقاطعة، وأثناء الرحلة من مقاطعة إلى مقاطعة عن طريق مروحية، طائرة مروحية، تعرضت لسرب من الجراد، مما اضطر معه هؤلاء إلى الهبوط في غابة من الغابات. طب الطبيعي جدا أنا نزلت مضطر لغاية لما يجي لي مدد وغوث أعمل إيه؟ بشوف بقى عتادي وعدتي معايا، أكلي كفيني قد إيه، شربي كفيني قد إيه، حسب حساباتهم. ده القصة كده، حسبوا حساباتهم وعرفوا ان هم يكفوهم لمدة قد كده، ونظروا فاذا بهم وجدوا كهفا في الغابة يمكن ان يعيشوا فيه.
نعم.
خلاص استقرت اوضاعهم الى ان يأتي الغوث، وفجأة اكتشفوا انه يوجد بجوارهم كهف اخر لقرود البابون. هؤلاء القرود سيشاركونه في الطعام في الغابة وفي الشراب في الغابة، اذا هؤلاء سيجعلون مدة بقائهم اقل وسيعرضون حياتهم للخطر، لانه انا ما اقدرش اسمح لك بالوجود معايا لانك بتضايقني بتشاركني، وبالتالي لا بد من ابادة القرود وحرق كهفهم وابادتهم تماما. هي دي السياسة التي تقود العالم. ولذلك احنا عايزين نعمل يعني لقاء خاص مثلا، والمفروض نفهم كلامنا العولمة. ما هي العولمة؟ مش بقى موضوع فصل الدين عن الدولة، لا، هناك عمق اكبر من هذا. وده عشان يتهموا يقول لك الشيوخ هم اللي بيفهموا في التاريخ واللي بيفهموا في السياسه، هذا كلام هراء، هذه لوثه جاءت من الاعلام. العولمه هي كيف يمكن ان يتوحد العالم كله لخدمه الانسان الامريكي. عندنا آليات على الكلام ده وعندنا أدلة على الكلام ده وعندنا أرقام وتواريخ على الكلام ده، سياسيا دينيا اقتصاديا علميا ثقافيا أيديولوجيا واستراتيجيا. أنا عايز أقول لحضرتك أن النظرية بتاعت إبادة الكهف وحرق الكهف وإبادة هؤلاء هي المطبقة لها. تعالوا نضرب مثال مثلا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. إيه هي أمريكا الشمالية؟ بتاعتنا البيت الأبيض. وإيه هي أمريكا الجنوبية؟ كل الدول اللي تعيش في أمريكا الجنوبية. لابد من إذلالهم واستفادة منهم لصالح أمريكا الشمالية. بص كده، أمريكا الشمالية هيصة ورغد ومتاع وتقدم وتقنية علمية. بص لأمريكا الشمالية الجنوبية، بص الأرجنتين، البرازيل، بيرو، فنزويلا، المكسيك، عد بقى كده، يعيشون تحت المستوى تماما، اللهم إلا بعض يعني المنازعات من البرازيل وبعض التحركات من الأرجنتين. لكن اعمل مقارنة، ده الاثنين في أمريكا، هي دي السياسة الأمريكية. طب انتقل تلاقي عندنا أوروبا نفس السياسة، مع مين؟ مع أفريقيا. كل الدول الأفريقية مستنزفة الثروات والخيرات والبركات والطاقات لصالح مين؟ لصالح أوروبا. انت عارف بالظبط عندنا في مصر في حتة في المهندسين، والله كده تمشي في الشارع ده تلاقي عمارات ايه وبيوت ايه وحاجة ايه، عارف لو دخلت في الشارع وراه تلاقي عشش عشش. هي دي أوروبا وهي دي أمريكا، سياسة النفعية، هذه البرجمتية التي تقود وهذه الأمة الأمة الحيوانية الأمة البهيمية. وده كله فكر ماسوني. أنا عايز نرجع تاني لسوري. احنا قلنا بعد ما خلصت العراق، العراق ده كان لصالح مين؟
أمريكا وإسرائيل،
لصالح إقامة مشروع إسرائيل الكبرى التي تبدأ من الفرات إلى يبقى المحطة الثانية مين؟ سوريا. يبقى الآن لمصلحة من سقوط سوريا؟ طب ده معناه ان احنا عايزين بشار؟ لا، امال معناه ايه؟ معناه اننا اين الاستراتيجية المعاكسة لنا للتحرك؟ يعني احنا لغايه امتى هنفضل نعبق الشعب؟ اهلك صدام وادعي على صدام وربنا ياخد صدام. جميل، ربنا خد صدام وبعد كده ربنا خد بشار وبعد كده
ربنا خد القذافي.
شفت بقى؟ احسنت. انا احييك على ان في تفاعل في شبكه اتصال. ليه دايما ما عندناش استراتيجيه معاكسه؟ وانا لا اطالب هذه الرؤيه وهذه الاستراتيجيه المعاكسه، لا والله لا اطالب بها الانظمه ولا حتى في مصر. انفض يديك منهم، وانا اقولها صراحه، انفض يديك منهم. انا اطالب بها العلماء والشيوخ يؤدون ما عليهم امام الله، يلتقوا ويقولوا عندنا استراتيجية معاكسة ويعلنوها للشعوب. الشعوب إلى الآن تحترم العلماء وتحب العلماء وخلفهم، فلا تخذلوهم. قولوا احنا عندنا رؤية، الرؤية بتقول كذا 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 كذا، إنما فين الرؤية؟ ما عندناش. أمال عندنا إيه؟ عندنا إن احنا بننفذ الرؤية. يا أخي الحبيب، قناة العالم، قناة العالم أذاعت نقل عن قناة القناة العاشرة الإسرائيلية بتصرح صراحة ايه؟ نحلم بسقوط بشار. ده كلام ده في قناة العالم صراحة، نحلم بسقوط بشار. ده الكلام ده ازاي؟ لانه هذه تمثل حجر عثرة
لإقامة إسرائيل الكبرى،
لإقامة إسرائيل الكبرى ولإزاحة هذا الكيان العاصي.
طب ما يمكن علشان كان دايما بشار يفتعل الهجوم على إسرائيل كلاما ويقول انا قطاع الممانعة في الوطن العربي، فممكن اسرائيل بتكمل الدور.
ممكن، لكن الحقيقة هي غير كده. الحقيقة ان ايران بقدر ما لها مصالح مشتركة مع امريكا وسوريا كذلك، الا انهما يمثلان صداع، لانهم ليس طوعا السياسة الماسونية الاسرائيلية والامريكية. دايما عنده مشكلة، وانا مش عايز كده، انا عايز واحد مطيع على طول زي بوجي اللي كان عندنا مثلا. بوجي ده كان امتياز مع مرتبة الشرف، زي العميل اللي موجود الآن واللي بيحكم فتح، هذا البهائي، هذا الذي يعمل صراحة. وأنا أخشى من المصالحة مع حماس، لتفريغ غزة من كل الأدوات المقاومة لإسرائيل.
حماس ستصبح بوابة إيران في المنطقة.
يعني القصة أعمق من كده برضه، وإن كان ده خطر لا ننكره. ما هو أنا ليه أنا بلفت نظري الكلام ده؟ لأن إحنا لازم يكون لنا استراتيجية معاكسة، لازم يكون لنا رؤية معاكسة. أنت النهاردة عملت تقول إيران ماشي، طب أنت هتعمل إيه؟ أنت مطلوب منك تعمل إيه؟ أنت شايف إيه الآليات اللي عندك عشان تغير؟ ليه إحنا دايما، أنا آسف يعني، نظرتنا تحت
أقدامنا؟
ليه دايما بنعالج الحدث ده وما عندناش رؤية؟ أنا مش بطالب إن إحنا نكون عندنا بروتوكولات حكماء صهيون، لكن عندنا شرع بيقول لنا لازم تفهم أنت عاوز إيه. ألم تسمع قول القائل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني؟ الرأي يعني إيه؟ الفهم، العقل. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. القصة أعمق من إن إحنا نكون بنصاق. أنا بقوله أسقطنا بشار. أخي الحبيب هنري كلينتون أعلنت منذ أيام مزيد من المال والسلاح يكفي لسقوط سوريا. مزيد، شوف بمنتهى البجاحة، زي ما بالظبط كده احنا النهاردة بنشوف مشاهد اقتحام القدس ولا أحد يتحرك، ولا أحد يتحرك ولا يستطيع أن يتحرك. ليه؟ استدرجت الأمة استدرجت الأمة حتى صار النزيف من كل مكان، حتى صار الجسد لا يستطيع أن يدفع. زي ما أنا قلت لك الفلاح الهندي الكلب بيأكل في إيده، هو مش قادر يحرك إيده، حتى مش قادر يصرخ، مش قادر يصرخ. لذلك أنتقل سريعا ونرجع لسوريا تاني.
اتفضل.
إيه اللي حصل في السودان؟ ايه اللي حصل في السودان؟ تعال بقى نعمل كده برضو لمحه سريعه.
ده احنا نسينا نقول السودان من الاول.
الموضوع كبير جدا والموضوع ما يتلمش، انا اسف، لا في ساعه ولا اتنين ولا ثلاثه، عشان نعطي لكل بلد ملف وملف من الوقائع. من حوالي فتره بسيطه جدا صدعوا العالم كله بان في عندنا واحد مجرم حرب اسمه ايه؟ اسمه البشير. صح؟
صحيح.
ولازم تحويله محكمه ايه؟
جنائية دولية.
جميل، عشان ده راجل مجرم وخطر على البلد، خطر على الدولة، خطر على العالم. طب يا سلام، ده حقوق الإنسان بقى وكده. خد بالك من منظمة حقوق الإنسان دي، منظمات حقوق الإنسان في كل العالم ماسونية، في كل العالم، وعندنا في مصر ماسونية بتعمل تحت مظلات يعني شرعية كما يمكن أن تسمى، والعالم يعني مش عايز اقول كل المسؤولين على مهاجرين، منظمات حقوق الانسان ماسونيه، منظمات المجتمع المدني ماسونيه، انديه الروتاري ماسونيه، انديه الليونيز ماسونيه، الاونر ويل والليونيز، منظمات المراه وحقوق المراه، وكل منظمه تقول تنميه المجتمع تطوير المجتمع تعرف انها ماسونيه. ليه؟ لانها ضد الاسلام، لان الاسلام رجعيه، لان الاسلام رجعيه، وماسونيه يعني علمانيه، ماسونية عن الليبرالية، ماسونية عن الديمقراطية. ويؤسفني ان احنا ممكن نوصل لدرجة ان واحد يقول لك انا ليبرالي سلفي. ايه ده؟
يا خلط المفاهيم يعني.
ما هو الخلط المفاهيم ده قد يكون على حسابنا احنا.
وعايز يقول ان انا اصلي سلفي لكن بسمع قبول الاخر في حياتي والكلام ده. فيحط كلمة ليبرالي.
جميل، يحدث، لا مش يحط، هو ليبرالي. يا اخي الحبيب، لما قرأت تقرير مؤسسة راند الأمريكية ل2007، أنا قلت الكلام ده، استخدموا في حرب المسلمين اتجاهين اتنين. الاتجاه الأول أن يدخل في داخل الأصوليين بين قوسين السلفيين من يخرج نصوصا شرعية للديمقراطية،
وده حصل.
أحسنت. الاتجاه الثاني إيه؟ الاتجاه الثاني أن يخرج ليبراليين، أن يخرج ديمقراطيين يتكلمون باسم القرآن والسنة. تلاقيه ليبرالي وحافظ قرآن وحافظ سنة وبيتكلم حديث، هو ده الاتجاه، والكلام ده مكتوب في التقرير
قراءات العشر.
أحسنت. إحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ويكون عندنا استراتيجية معاكسة، لكننا نستدرج دائما فنقع. لذلك السودان بعد ما قاموا بتوسيع دائرة الاتهام. وبرضو خد بالك تم تعبئة العالم كله، الإعلام المصري والإعلام العربي والإعلام الإسلامي كله كان بيحارب ضد مين؟ مجرم الحرب وهيتحاكم خلاص. وفجأة وبدون مقدمات نامت القضية. طب نامت ليه؟
عشان هو رضى.
اللي حصل تمت الصفقة السرية. خلاص احنا ممكن نعفو عنك وانت راجل برضو غلبان وابن حلال، بس تقبل شرط التقسيم. انا لا اتهم البشير انه عميل ابدا، بل بالعكس انا بعتبر كل الخط الافريقي، كل الاتحاد الافريقي للأسف يحكم بأنظمة مفسدة الا يمكن السودان والصومال. بعضهم في مناوشات كده يعني. قالوا طب خلاص هنشترط واقبل اعمل تقسيم. فقبل الاستفتاء. انا بسأل سؤال يا اخي الحبيب، السودان احنا نعرفها كويس قوي، لان السودان اصلا كانت مصر، يعني مصر في 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 حقيقتها الجغرافية هي ايه؟ هي مصر والسودان. لكن تم تقطيع الجسد الذي سيتم تقطيعه بعد ذلك. طبعا كل
كلام خرائط تقسيم مصر اتظبط،
ده لسه هنوصله بقى. احنا جايين اهو، احنا لسه جايين على مصر، على السودان، بعدين مصر.
تمام.
وبعدين نرجع تاني لسوريا ولبنان ونعرف قواعد اللعبة بتساق ازاي على الارض الواقع. فين الدروز؟ فين الاكراد؟ فين نصارى لبنان؟ فين حزب الحريري؟ فين الاردن؟ دي حاجات يعني احنا قلنا كشف العقائق.
نعم.
طيب تمت التسوية، خلاص نخلي الشعب يعمل استفتاء.
طيب نسمع باقي الحقائق بعد فاصل قصير بعد اذن حضرتك. فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود اليكم.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معنا طوال اليوم، ساعة بساعة، لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة اهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم. وكمان هنصحيك وقت اذان الفجر، عشان تصلي الفجر جماعة هنرسل لك رسالة وقت الاذان، فقط ارسل جيم على رقم 136 ان كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله، ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة، لأول مرة في العالم الإسلامي المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه.
ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-068-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
مشاهدينا الكرام اهلا بكم اهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا الحبيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفنا عند السودان وكل ما حدث لعمر البشير وهذا التقسيم الحادث في السودان وشماله وجنوبه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمح لي ان اصدر الكلام بحديث ثبت عند الطبراني من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه العلم فيه خير من العمل. فانتبه وانظر إلى هذه النبوءة التي تنبأ بها صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم عن زمن الصحابة يقول كثير فقهاؤه وقليل خطباؤه. قال وسيأتي زمان كثير خطباؤه. الكل بيتكلم. الكل بيقول أنا الفهامة أنا العلامة أنا النحرير أنا لرؤيتي صح. صدق من قال تصدى للتدريس كل مهووس بليد يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس لقد هزلت لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها وحتى سامها كل مفلس سامها كل
مفلس
ما عندوش أي حاجة ومع ذلك بيعمل إيه بيتصدى ويحلل فما زاد الطين إلا بلة وما زاد البلاء إلا بلاء وكما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وكم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بصوت من لا يفهمه. مطلوب إن احنا ننظر إلى الفقهاء وليس الخطباء وفرق بينهما شاسع. اللي هي سيدي الخطباء لا والخطباء كتر قوي انما الفقهاء يعني الذين يستطيعون ان يروا ما لا يرى غيرهم والا احنا بنعالج الغلط بغلط وانا ضربت مثال بالعراق وسانتقل الان الى السودان بنعالج الغلط بغلط انا ضربت بكده مثل طرفه اسمح لي اقولها تاني وانا معاك طرفه بتاعت راجل كان ماشي في الشارع وبعدين لقى واحد ماشي قدام منه وعمال يقول على مهلك بالراحة حاسب فيه طوبة هنا خد بالك من المطب ما تضربش الرصيف فاستعجب فراح سأله قال له سمحت الراجل ده ماشي وراك عمال يقول لك بالراحة على مهلك ما تضربش الأرض في رصيف في ايه قال له أبدا والله أنا راجل غلبان وكنت ماشي حافي فصعبت عليه فقال لي يا ابني تعالى وجاب لي حذاء ولبست ومشي ورايا بقى من ساعه ما جابهولي وعمال يقول لي على مالك وبالراحه. قال له ايه ده ايه ده ده, ده ذل يمن عليك. رجع له الحذاء بتاعه وانا اجيب لك حذاء تاني وربنا يعافيك من البلد. خد الغلبان وجاب له ايه يا سيدي حذاء ومشي وراه براحتك دوس جامد ولا يهمك. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق انهما على باطل وكلاهما مخطئ وكلاهما مفسد يعالج الباطل بباطل يعالج الغلط بغلط. هو ده اللي بيحصل. سائر الاعلام والبرامج والتحليلات والانظمه والقرارات والايديولوجيات تعتمد على العقل وليست مصبغه بالشرع حتى صرنا نعتقد ثم نستدل بعدما كنا نستدل ثم نعتقد. صح ولا غلط؟
صحيح.
العقول قدمناها على النقول فصرنا نؤول النقل. وصدق أبو يوسف عندما قال من أخذ دينه بالقياس أو بالكلام تزندق. العقيدة في خطر أخي الحبيب. أقسم أننا نعيش في محنة عقيدة في الأمة الإسلامية كلها، وهذا أكبر مكسب للليبرالية وأكبر مكسب للعلمانية، لأننا باعتقادنا عجزوا أن يفتتوا فينا وأن يفتوا في عضدنا. اسمح لي أخي الحبيب، أيام الدكتاتورية والقبضة الحديدية والسلطة الأمنية والتغبيش الإعلامي في كل المواقع المقروءة والمسموعة والمرئية والإفساد الثقافي والإفساد التعليمي، المشروع الإسلامي بيتنامى بيتنامى بيتنامى. إيه ده؟ طب ده احنا كده عملنا كل حاجة، طب هنعمل ايه تاني؟ هذا قدر الله ويمكرون ويمكر الله، كما قالت الآية قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فجأة اخبرهم ايه؟ اعتقلت ده، حبست ده، كممت ده، وفجأة لقى الدنيا كلها غير زي ما هو شايف. من الذي دبر؟ الله. كان ايه سر قوتنا؟ خد بالك من الحته دي لان هو ده الفاصل. ايه سر قوتنا؟ عقيدة لا نقبل فيها تفريطا، فصرنا الان نساوم على المنهج وعلى العقيدة. النتيجة ايه؟ النتيجة اننا صرنا ضعافا بلا بنية وبلا أرضية. وهو ده المكسب اللي كان عاوزه. المكسب اللي كان عاوزه ايه؟ ان يطوع المشروع الاسلامي، تطويع المشروع الاسلامي، تذويب المشروع الاسلامي، ترويض اسود المشروع الاسلامي الذين تبقوا منه وحدث الا من رحم الله. وليس معنى هذا ان ينهزم الانسان نفسيا وان ينهزم المسلم نفسيا، ابدا. لا أنثني لا أرعوي لا أنتهي ما دمت على قيد الحياة ولا إذا. نحن واثقون من نصر الله، ونحن واثقون أن الله ناصر لهذا الدين، لكن القصة فينا إحنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ويل للعرب من شر
قد اقترب
أنهلك وفينا الصالحون، قال إذا كثر
الخبث.
هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراجعوا
دينكم.
إنه دين الله كما قال الزهري لعبد الملك بن مروان، قال إنه دين الله من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. الحرب اللي بتدار الآن حرب دينية. طيب نرجع للسودان. تمت الصفقة وقالوا له سيبك أنت بالشعب وخلي الشعب يختار يا سيدي. الشعب إيه؟ هو اللي يقول كلمته. الراجل فرح، الراجل صدق، قال ماشي. وأنا بسأل سؤال، الشعب السوداني نعرف منه أنه صاحب فطرة سليمة، ونعرف منه أنه اجتماعي بطبعه، وأنه يميل إلى الأنس والعشرة عند وفاء. الشعب السوداني إزاي أفاجأ أن نتيجة الاستفتاء أن الشعب هو الذي اختار التقسيم؟ فيهن علامة استفهام أجيب عنها يا خبراء الأيديولوجيات الإفريقية والأيديولوجيات السياسية. الشعب يختار التقسيم؟ كيف ذلك؟ وتم التقسيم. والعجيب يا دكتور أسامة، العجيب إن علماء المسلمين وشيوخ المسلمين حذروا سواء كانوا في السودان او خارج السودان، حذروا من موضوع تقسيم السودان قبل تقسيم السودان، ومع ذلك وقع تقسيم السودان. يعني مسألة التحذير من تقسيم السودان حصلت قبل التقسيم بسنين، ومع ذلك وقع التقسيم. طيب ايه اللي حصل بقى؟ قامت اول دولة نصرانية في المنطقة الإسلامية، وعلى حدودنا، وعلى حدودنا جنوب السودان. مين رئيسها سيدي؟ سلفاكير. على رأي واحد بقول له سلفاكير، قال لي بسيط على وزن فلوباتير، واخد بال حضرتك؟ سلفاكير اول زيارة خرج بها سلفاكير كانت لمين؟ اسرائيل. اول زيارة،
واول دولة اتعزمت في الفاق.
ده معناه ايه؟ اقامة مشروع اسرائيل الكبرى لاقامة دولة نصرانية مرورا باثيوبيا واريتريا ومن فوق بني سويف وغرب النيل ومرورا بالسودان، تم وضع البذرة الاولى. كما تم وضع البذرة الاولى فين؟
في
الفرات. تمام. هناك تكدس في الامم المتحدة في جنوب السودان في هذه الأوقات، وتم اكتشاف ينابيع بترول في جنوب السودان في الخط الفاصل بين الجنوب والشمال، فلا بد من تسليح كل قبائل الجنوب لحرب متوقعة قريبا في هذا المكان. ليه؟ لنستطيع إزاحة البشير وإسقاط الشمال. وإسقاط الشمال. إيه ده؟ إيه الحكاية دي؟ ده الموضوع كده. لا، ليه ده كله؟ لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى. بنقول الكلام ده ليه؟ مش علشان نخاف، لا، كل هذه أيديولوجيات بشرية ونحن معنا رب البرية، لكن يا ترى في زماننا يكون النصر أم أننا سنكون في تاريخنا عار وشنار، كما أننا سيكتب في تاريخنا تم تقسيم السودان والعراق الآن في الطريق. فإلى أين سوريا؟ إلى أين سوريا؟ موعود كل العملاء بالمكافأة. حزب الحريري موعود بالعودة للرئاسة، فلا بد من استخدامه وتطويعه على أمل تطويق حزب اللات. أنا لما أقول إيران لها مصالح مشتركة مع أمريكا، لكن إيران بتقول لأمريكا كل يوم والتاني أنا معاك في اللي أنا عاوزه، لكن ليا ذاتيتي، ليا سياستي، ليا خريطتي، ليا استراتيجيتي، ليا أغراضي. له يتعب مين؟ يزعل مين؟ يزعل العم سام. تمام؟
تمام.
ولذلك مين اللي دخل الصواريخ لحماس؟ مين؟ حماس تملك حجارة، يبقى مين اللي دخلها؟ يبقى ده صداع، ده صداع. طب ده معنى ايه؟ معنى اننا نحذر من الاثنين، لكن لازلت بسأل السؤال، ما هي الاستراتيجية المعاكسة اللي نملكها نحن؟ ما احنا مين نتكلم؟ طب واخرتها ايه؟ سقطت سوريا وقامت مكانها انظمة عميلة. ابراهيم غليون يا سيدي اللي بيتصدى المعارضة السورية عميل امريكي، ومعروف الكلام ده، ومعروف، وتم زرعه في الوفد السوري عن طريق الجامعة العربية. انا شايف انها تكتب غلط،
الجامعة العبرية،
الجامعة قبل الراء باء. صح. بتعمل لصالح من؟
نظام اسرائيل الكبرى.
ايه ده؟ انا برضو لازلت بأؤكد، انا لا اخاطب، انا لا اخاطب كل الانظمة، انا اخاطب علمائنا وشيوخنا، اعملوا اللي عليكم. انت النهاردة لما تكتفي باصدار بيان بانه بتحريم الدماء وتحريم القتل وقتل المؤمن حقوبته كذا، طب وبعدين؟ ما الكلام ده ممكن صحفي يقوله. انا لو جبت طويل بعلم هيقول الكلام ده، صح ولا غلط؟
طيب.
اذا ليس العلماء دورهم هذا، انما دورهم الشمول والعمق لرؤية ما وراء الاحداث. الى متى سنظل بهذه السطحية؟
إلى متى سنظل ننظر تحت أرجلنا؟ إلى متى نفاجأ بترتيب غريب؟ فجأة في مصر خرائط بتقسيم مصر. إيه ده؟ وكأننا احنا يعني ما كناش عارفين، وكأن الشيوخ ما حضروش الكلام ده من سنين، من سنين واحنا بنقول الكلام ده، من سنين واحنا عندنا قراءة وعندنا وثائق بتقول الكلام ده يعني ده. وانا واكد هناك رؤية خلفية لإظهار هذه الأمور في هذا التوقيت، وإلا يعني إيه تم القبض على بعض المنظمات بيجيلها دعم؟ يا سلام، ما بيجيلها دعم طول عمرها وقدام النجوم.
ما مصر بيجيلها دعم؟
يعني إيه بيجيلها دعم؟ في إيه؟ ألا تكشفون عن نواياكم؟ ألا تعرفوننا من أنتم على أرض الحقيقة؟ سيدي الحبيب، إسرائيل تقريبا مؤمنة من كل الدول المحيطة بها. تخيل سيناء توجد بها قوات دولية ونحن نملك الإدارة المدنية. يا مرحبا يا مرحبا. ليه؟ لتأمين حدود إسرائيل. إنما أنت مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك أنك تفرح باللقمة اللي بتجيلك. إيه هي اللقمة اللي بتجيلك؟ عايز تخش المجلس؟ خش المجلس يلا حبيبي، ربنا يوفقك إن شاء الله. ليه؟ ليتحول المجلس إلى بلديات ومحليات، ليتحول المجلس إلى غير مصاره الطبيعي الذي لا يملك إلى الآن قرار. إزاي يعني؟ هي كده، هي كده. إذن من يملك القرار؟
يعني أنت شايف حضرتك أن مجلس الشعب الآن لا يملك أن يتخذ قرارا في أي قضية؟
لا
مال.
أصل كلمة في أي قضية دي تزعل حد منك وما تكونش هي الحقيقة. لا، أنت تملك، بس تملك فيما لا يتعلق بهذه الرؤية وبهذه الخريطة وبهذه القرارات أنت لست لك سيادة فيها. أنا هشغلك، أنا عندي قضايا خليك تدوش. عندي يا راجل ده، تبص على مصر كده، عندنا ايه؟ فجأة اضراب الاطباء، وبعد منها اضراب عمال مصنع مش عارف ايه، وقبل منها
ده المجازر بقى، او المجازر المجازر البورسعيد.
ليه؟ اوعى تاخد نفسك وتعمل لجنة تقصي حقائق هنا ولجنة تقصي حقائق هنا وتظل كذلك مشغول ومهموم. حاجة من اتنين انت هتختار حاجة من اتنين، يا اما خد بالك، يا اما تثبت للشعب انك ناجح فتتنازل عن القرارات الاخرى والقضايا الاخرى لانها هتعمل لك ايه؟ ضغط وصداب، وانت مش حمل الضغط دلوقتي. تسمعني اسالك سؤال؟
نعم.
ما معنى ان يتكلم من يتكلم باسم المشروع الاسلامي اننا لا نريد رئيس اسلامي؟ ما معنى هذا؟ مجانا؟ باي وجه سيلقوا ربهم؟ بأي وجه سيقف أمام رسول الله؟ ألم تعلمنا العقيدة أننا نثبت ونودي ما علينا والنتيجة عند الله؟ ألم نتعلم هذا من عقيدتنا؟ نأخذ بالأسباب ونودي ما علينا. فما عذرنا الآن؟ ما عذرنا الآن؟ ألسنا واثقين من نصر الله؟ أخي الحبيب، إننا إذا تخاصمنا في أي قضية فلا بد أن نرجع إلى شريعتنا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما التي تفيد العموم، شجرة نكرة في سياق النفي تفيد عموم العموم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم مؤكد بلا، ومؤكد بأخص ربوبية لله، فالربوبية أنواع عامة وخاصة، والخاصة أنواع، وخاصة الخاصة ربوبية الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: فلا وربك، نفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله في كل قضية صغيرة وكبيرة. ولذلك اوعى تقول لي السياسة مالهاش علاقة بالدين. لذلك عندنا من قواعد السنة والجماعة: نريد سياسة الدين لا دين السياسة. نريد سياسة الدين لا دين
السياسة.
فالسياسة ليس لها دين.
البعض يقول خوفا على مصر وعلى الأمة حتى لا نستجلب أعداء إضافيين. عايزين رئيس توافقي يعني.
لا اسمح لي أنا أقول لك. ده اللي كنت أسأله لك. صدقتك جزاك الله خيرا. اسمح لي أخي الحبيب. وهل سيرضى عنك العدو؟
طبعا لا.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت
أهواءهم.
تقول لي ديمقراطية، تقول لي ليبرالية، تقول لي توافقية، تقول لي موافقات وموائمات وموازنات وتنازلات، لن يرضوا عنك حتى تسحق وتمحق. فإذا متى يظل هذا التنازل ولا تلبسوا الحق
بالباطل
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم
تعلمون؟
لقد أكد الله عز وجل كما في سورة المائدة حكمه بمؤكدات ثمانية. تأمل في قوله تعالى
نعم.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تأمل أخي، تدبر أيها الحبيب، تفكر أيها اللبيب في هذه المؤكدات الثمانية في هذه الآية. انظر، المؤكد الأول أمر من الله وأن احكم بينهم بما أنزل
الله
الله الله وليس غيره بما أنزل الله ألا له الخلق
والأمر
والأمر وأن احكم بينهم بما أنزل الله. المؤكد الثاني ولا تتبع أهواءهم تحذير عن اتباع الهوى كما هو الآن يساق المشروع الإسلامي بالقياسات العقلية والأيديولوجيات الأرضية والرؤى الغربية دون أن يكون المرجع هو ضابط العقيدة وضابط التشريع. المؤكد الثالث التحذير، اسمح لي جايدي خطيرة أوي أوي، التحذير أن يفتنوك عن بعض واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله، لم يكن عن شرع الله، عن كله، عن بعض. فما الذي يقع الآن؟ عن بعض ما أنزل الله. المؤكد الرابع إن تولوا عنك فلا تسترضيهم، إن تولوا عنك فلا تستجلب رضاهم. يا أخي ده احنا بنجري وراه، ده احنا بنتمنى رضاهم، والله يقول لك فإن تولوا فاعلم رسمهم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يبقى المؤكد الرابع التولي فيه وعيد بعذاب أليم، وفي آية النساء فأعرض عنه. احنا بنعمل كده دلوقتي؟
لا،
ده احنا عايزين نبوس ايده ارجوكوا، والله احنا كويسين، والله العظيم احنا حلوين، والله الاسلام بتاعنا اسلام مية مية، اي حاجة عايزينها بس ارضوا عننا بس. لماذا يا اخي؟ اقسم بالله ان امريكا ترتعد فرائصها من مصر ومن الاسلاميين، فلماذا هذا الهوان وهذا الخوار؟ وان اوهن البيوت
لبيت
العنكبوت. معنا الله، الله الذي يملك كل شيء، باري البريات، عالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، الله الذي أضحك وأبكى أو أبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأعطى ومنع وخفض ورفع. أنت معك ربنا، تخاف ليه؟ في إيه مالك؟ أنت تملك يا أخي، ده مصر والله تملك مقدرات اقتصادية تجعلها أقوى دولة في المنطقة بدون بترول، حتى مع أننا فيها بترول، والكلام ده موجود ويعرفه كل الدارسون. نرجع للمؤكد، المؤكد الرابع التحذير من التولي. المؤكد الخامس عدم الاغترار بكثرة المغرضين والمعارضين وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هتلاقي الكثرة ضدك، اثبت تصرش، إذا أتتك الفتنة فواجهتك فواجهها، وإذا اشرأبت لك فاشرأب لها، وإذا أتت كالموج وبحاره فكلها أموج، وإذا استأسرت عليك فكلها أأسر. ليس ذلك معناه أننا نذهب، وإنما نثبت، لا نذهب للفتنة، لكننا لا نتلون، لا نتبدل، لا نتغير. لماذا؟ إن الله وعد وهو وعده وهو دينه سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو حكمة ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلال مدلهمة يريد الجاهلون ليطفئوا ويأبى الله أن يتم يأبى الله. إذن من نحن إلا أننا نقوم بما أمر الله.
نعم.
طب النتيجة مطلوب منك؟ لا. النتيجة بتاعت مين؟
بتاعت الله.
بس.
نعم.
طيب نكمل. لا مؤكد إن لسه ما قلمنا ننتهي من المؤكدات عشان المشاهد يستفيد.
طيب.
لأن أنا بصدد تأصيل عقيدة. أنا آسف يعني. أنا أعلم إن ربما يمكن في مداخلات في
اتصالات. نعم الإخوة على الهاتف.
أنا عارف معلش. نؤكد طيب. هذا. هذه المؤكدات الثمانية في هذه الآية من سورة المائدة تجعلك تعتقد أيها المسلم أنه لا خيار عندك ولا بديل عندك. معلش اسمح لي أعيد المؤكدات تاني. المؤكد الأول الأمر وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. المؤكد الثاني التحذير من اتباع الهوى ولا تتبع أهواءهم. المؤكد الثالث التحذير من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. المؤكد الرابع أن التولي قد توعدهم الله عز وجل بعذاب أليم فأعرض عنهم ولا تلتفت إليهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. المؤكد الخامس التحذير من عدم الاغترار بكثرة المخالفين والمعارضين ولذا قال وإن كثيرا من الناس لفاسقون كما في الآية الأخرى قال إيه ولكن أكثر الناس لا يعقلون وقليل من عبادي الشكور. المؤكد السادس اسمع أخطر مؤكد الحكم بأن حكم غيره جاهلية. تسميه توافقية تسميه عفوا يعني موافقات وموائمات وموازنات كلها علمانية لا تقبل في شريعة رب البرية صريحة كده. لذلك أفحكم
جاهلية يا
ابو فما ثم إلا حكمان حكم الله أو حكم
الجاهلية
فسماه جاهلية يدخل تحت منه بقى أنا آسف يعني تسميه علمانية ليبرالية ديمقراطية مهلبية كل هذه جاهلية. المؤكد السابع جميل وماتع عارف إيه هو تقرير من الله قرر الله أن أحسن حكم هو حكمه ومن أحسن
من الله
استفهام بمعنى النفي المتقرر استفهام بمعنى النفي المتقرر ومن أحسن
لا أحد
الله أكبر ومن أحسن من الله حكما لقوم المؤكد الثامن لن يأتي حكم الله إلا لقوم يوقنون. ولذا لما وقف عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسلم من حديث عبد الله بن ثابت فقال إني مررت بأخي لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا ما قالوش أنا بعتقد فيه ولا هتحكم ليها ولا ممكن نعمل كده لا ألا أعرضها عليك. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وغضب وظهر عليه فقال عبد الله بن ثابت ألا تنظر ألا ترى ما بوجه رسول الله. ففي اللحظة قال عمر رضيت بالله وبالإسلام دين. اسمع ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أمتهوكون يعني إيه أمتهوكون أمتحيرون أمتشككون. لذلك اسمع الآية بتاعت المائدة لقوم إيه يوقنون لن يأتي التمكين إلا لقوم أصحاب عقيدة لا يتردد فيها شك. أما المنافق فهم في ريبهم
يترددون. نعم جزاك الله خير. حقيقة المدخلات على الفيسبوك كثيرة جدا وكلها شكر وتقدير ويعني سعادة بهذا العرض ومطالبة بالمزيد من التوضيح. أرجو أن يكون ذلك متاحا لفضيلتك وأن تقبل أن تقدم لنا المزيد من التوضيح في لقاءات أخرى بإذن الله.
شرف.
اسمح لي نشارك بعض مشاهدينا قبل نهاية اللقاء. من على الهاتف أستاذ أشرف. أستاذ محمد تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أسامة
أهلا بك تفضل.
أنا بس كنت عايز أقول لأستاذ حضرتك بالنسبة يعني الناس المتخوفة من أمريكا وتقلب العالم والكلام ده كله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يعني إدانا آية باللي بيحصل في يعني ربنا دخل خلى الأمريكان يدخلوا العراق وقعدوا في العراق فترة طويلة جدا على سبيل إن هم يعني بيورينا الموضوع, بيورينا الموضوع عمل ازاي. وفي الاخر يعني اثبتوا ان هو, اثبتوا ان هو جيش فاشل, جيش يعني جيش يعني اللي حاصل فيه دلوقتي في العراق وفي افغانستان. فربنا ادانا فرصه 10 سنين بيورينا بس ادي الجيش الامريكي وادي الدنيا عامله ازاي فيه والدنيا كلها فيه. وعلى الرغم من كده لا زال لحد دلوقتي الناس يعني شبه متخوفين منه وبيعملوا حسابه وي وي والكلام ده كله. فدي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة يعني أنا كنت كان فيه يعني من مجرد خواطر يعني تيجي على ذهن الواحد إن لو المجلس العسكري صمم إن هو يعني يعمل الانتخابات في وقت قبل ما يعني قبل ما يبقى فيه يعمل يعني يحط الدستور قبل انتخابات الرئاسة, فكان فكرة يعني خطرت على بال الواحد كان ممكن الواحد يعني لو في تصويت والكلام ده كله وما حصلش يعني ما حصلش ضغط الشعب بما فيه الكفاية لان يتم رفض الموضوع فخلاص هنعمل تصويت مفيش مشكله وهنعمل التصويت بلا.
هنعمل الدستور ازاي؟
نعمل التصويت بلا بلا يعني
هنعمل لك دستور
على الدستور اللي هيتعمل او الكلام ده كله.
لا لا ما خلي بالك خلي بالك
ما يعني انا زي ما بقول لحضرتك لو المجلس العسكري صمم
انا جاوبت يعني على حضرتك. طيب انا فكرتك وضحت وبشكرك استاذ محمد جدا واسف على المقاطعه عشان الوقت اللقاء. استاذ عماد اتفضل. السلام عليكم.
اتفضلكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا اخي عماد.
اهلا بك يا دكتور اسام وانا اقبل يدك وجبينك ان اتيتنا بهذه الجوهره.
نعم.
فضيله الدكتور احمد عبد العزيز.
عبد الله عبد العزيز.
عبد الله عبد العزيز ربنا يبارك فيه ويحفظه والله اقبل جبينه ويده وكاني بحامل الرايه, رايه شرع الله سبحانه وتعالى يقول له ارمي سعد فداك ابي وامي فيعني لا فض فاك وسلمت يعني وسلمت وربنا يبارك في عمرك. انا عايز اقول حاجه يا دكتور وسام.
لا.
الرئيس التامري قصدي التوافقي يعني احنا دلوقتي بفضل الله عز وجل عندنا الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل رجل لا ولم يترخص ولن يترخص في شرع الله عز وجل وهو حامل لواء الاسلام والشريعه في نظرنا نحسبه ولا نزكيه على الله. هل غلطته الوحيده انه دعا للجمعه التي سبحان الملك والله هي سبب ومن بركاتها مجلس الشعب الذي بفضل الله عز وجل الان يعقد وفضل الله عز وجل ومن بركاته ايضا تقديم موعد الرئاسه.
لا.
فلماذا هذا العنت وهذا يعني احنا يعني يعز علينا موقف كثير من علماء الامه هو يؤيده جيش من علماء الامه فلما يعني بقيه العلماء او ليه الموقف ده؟ ربنا يهدي وربنا ينقذ مصر ويصلح حال الجميع.
نعم.
السلام عليكم.
شكرا لك اخي عماد واشكرك على عاطفتك الطيبه. اخر اتصال في هذا اللقاء استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك يا اخي اتفضل.
انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا دكتور وسام.
نعم.
احنا النهاردة حضرتك لما جينا رشحنا اعضاء مجلس الشعب اللي هم موجودين دلوقتي رشحناهم على اساس واحد بس تطبيق الشريعة الاسلامية. انا شايف دلوقتي حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى مكن لنا بمجلس الشعب وان شاء الله يمكن لنا برئاسة الجمهورية. دلوقتي لما يجي الاخوان المسلمين او اي طيار تاني ويجي يقول لا توافقي ومش توافقي احنا كده بنمنع حتى رزق ربنا اللي هو بعته لي. انا طالب حاجه واحده بس من العلماء. العلماء النهارده احنا من ايديهم دي لايديهم دي. النهارده لو المجلس العسكري او اي حد جاب لنا رئيس ما هوش اسلام وما طبقناش الشريعه وقالوا لنا نطلع التحرير قالوا لنا نجاهد نجاهد ضد اي حد حضرتك هنجاهد ولازم العلماء ساعتها يطلعوا ما ينفعش يعني يقولوا لا عشان مثلا احنا كده هنهدر حق الامه ومش الامه لا ما ينفعش لسبب واحد ان حضرتك احنا كل اللي هنطلعه علشان تنظيم شريعه ربنا هننصر ربنا لو ما نصرناش ربنا هنضيع والله العظيم يا دكتور وسام.
صحيح.
وجزاكم الله كل خير.
واياكم وشكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب. تقريبا كل المداخلات في نفس المعنى. الرؤيه نحو الرئيس التوافق مرفوضة من عموم المشاهدين. الرؤية نحو الرئيس الذي يحمل راية الإسلام هي الرؤية المطلوبة. من هو مرشحك لرئاسة الجمهورية شيخ حمد الله؟
أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة المشاركين الحقيقة. والحمد لله عز وجل أنه عندنا يعني أنا في جملة هنا من أمتع وده اللي قلته أثناء الكلام وبأكده في كل مكان. من فضل ربنا علينا إلى اللحظة رغم ما عندنا من قصور لا مش هو ما عندنا ما عندهم لانه انا لست لا او لا اشرك نفسي بين العلماء والشيوخ انما انا يعني أقل من ذلك بكثير، إنما أقول رغم ما عند علماء من قصور في معالجات واقعية إلا أن الشعب إلى الآن يعلن أنه تابع، وحركونا وأمرونا وقلنا من إيدكو دي لإيدكو دي. إذن ماذا بقي؟ دي أفضل كلمة تقال إلى الآن نظرا أو نظريا وعمليا. فما الذي يمنع العلماء أن يطرحوا استراتيجية معاكسة لمصر ابتداء ثم الأمة من بعد ذلك؟ آخر حبيب، الأخ هنا لفت نظر الأمة كلها لقضية خطيرة جدا، أنا أعلمت عنها من قبل أيضا في اللقاء ولكن أؤكد عليه. الحقيقة إن أنا بقول لك أنت هتشتغل بس في المساحة المسموحة ليك، إنما لما تيجي تقولي دستور لا، لدرجة إن كنا بنقول شريعة الآن يقال دستور توافقي. ومين اللي بيقول؟
رئيس مجلس الشعب.
عفوا كلهم إلا من رحم الله.
لما بقصد الرئيس مجلس الشعب يعني علشان هو الرمز.
أصل ممكن اللي بيسمعك ما ياخدش باله عن إيه كلمة يقول لك هو اللي قال كده. لا، إحنا بنعكس إن هذا هو التصور الغبش اللي حصل عند الجميع. بقى فيه يعني وصلنا لدرجة إن واحد يقول لي طب وفيه لما كنت دستور توافقي؟ وما الفرق بينه وبين غيره؟ وبالتالي رئيس ها توافقي. لأن في خمس حاجات ممنوع المساس به، لا يجوز المساس به. مش هقولهم لك، هقول اثنين بس دلوقتي.
طيب
ايه هما؟
الدستور
لا يسمح ان يكون دستور اسلامي. ده مين يقول كده؟ هما. لكننا نملك، والله نملك، نملك بعقيدتنا، نملك بثباتنا، نملك بفضل ربنا، نملك بما نملك من ادوات، من جماهير، من امه تعتقد عقيدتنا. الاخ يقول احنا انتخبناكوا ليه؟
عشان الشريعة.
اخترناكوا ليه؟ طب انتوا ايه اللي حصل لكم؟ ما الذي اصابكم؟ لذلك لما نيجي نتكلم عن الرئيس ما عندناش اختيار. انا عندي رئيس بيقول شرع الله انا وراه. يطلع عفوا حازم صلاح ابو اسماعيل دكتور حازم، يطلع غيره دكتور حازم نفسه قال بلسانه كده وانا سمعت هذا.
نعم.
اقسم ان لو غيره سيرفع راية الشرع سيكون اول من يؤيده. اذا انا لا احب ان اختزل الامه في شخص الدكتور حازم، انما اريد ان اختزل الامه في الاصل شرع الله. من الذي يطالب به؟ ان كان الدكتور حازم فنحن نؤيده لاننا لا نريد الا
شرع
الله. لكن الان ما الذي يحدث؟ الاخ قال كلمه جميله جدا، قال هو يعني عشان غلطه واحده بتاعه جمعه مش عارف ايه. طب انا بسال سؤال، الدكتور حازم عنده اخطاء؟ ممكن يكون عنده اخطاء، ايه المشكله؟ نجيب أسوأ يعني أبعد التصور، عنده أخطاء، إيه المشكلة؟ وما في حد فيكم ما عندوش أخطاء؟ يا من تداركتم عليه وانتقدتموه على الملأ علنا وجهارا، والله ما فعلتم هذا بالليبراليين، ما فعلتم هذا بالعلمانيين، وأخص بهم الرؤوس وليس السواد الأعظم. أنا مش هفرح بك لما تقعد قدام واحد في قناة وتقعد تنتقد فيه وانتقد فيك، لا أنا عايز الرؤوس، أنتم تحترمونهم وتقدرونه. طب هل معنى كده ان الدكتور حسن ده بشر عنده اخطاء؟ عنده اخطاء. هو لما يحكمني هو مطلوب في اللي بيحكمني انه يكون معصوم؟ من قال هذا؟ ومن ادعى العصمة؟
واين يوجد هذا اصلا
بالضبط؟ ولذلك انا بقول رئيس المسلم بيحكم من خلال قاعدة، مجموعة اهل العقد الحل والعقد بيحكم من خلال لجان علمية في التكنولوجيا، في الشريعة، في الفقه، في الطب، في الحديث. إذن هو نحن نريد من يريد شرع الله. هذا الذي سيحكم لن يحكم برأسه، لن يحكم بذاته، لن يحكم بأفكاره، إنما سيحكم من خلال
شرع الله.
الشرع هو أبو بكر رضي الله عنه لما حكم، حكم بإيه؟
بشرع الله.
بشرع الله. عمر لما حكم، حكم بإيه؟ حكم بشرع الله، لم يحكم بشخصية عمر، ولم يحكم أبو بكر بشخصية أبو بكر. سبحان الله، وقرأوا التاريخ ستجد أن أبو بكر قدم أروع نموذج للسياسة في العالم، حتى عن عمر، حتى عن عمر. سياسة داخلية التي سلكها، ودي محتاجة تتشرح للأمة لنعرف كيف استطاع عمر أبو بكر الصديق في سنة واحدة يقدم سياسة داخلية على أعلى مستوى في العالم. والسنة الثانية لأنه هو كانت مدة خلافته كلها إيه؟ سنتين وثلاث أشهر أو شهرين.
نعم.
سياسة داخلية وخارجية أبهرت العالم. كان بشخصيته؟ لا، كان بشرع الله. فإن استقمت فقوموني،
فإن استقمت فاعلوني وإن اعوججت فقوموني. هو ده المطلوب. لذلك إن كان هناك، وأنا بقول الأمة، إن كان هناك من سينادي بتطبيق شرع الله فيجب أن نؤيده أيا كان هو. فإن كان هو الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أدعو له من يعني أنا كان حصل بيني وبينه اتصالات هاتفية وأنا أحبه في الله عز وجل وأدعو له بظهر الغيب، أقول إن لم يكن غيره فيجب علينا أن نكون خلفه، لكن ليس ذلك معناه أنه معصوم.
لا أحد يمكن أن يكون معصوما في العالم،
ما عندوش أخطاء
حتى من انتقدوه يعني.
أسأل الله العافية. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ولم يقل الفضيحة.
وما هكذا تكون النصيحة؟
الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قالها ثلاثة، والحديث عند مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. فهكذا تكون القيادة العلمية التي تحتاجها الأمة. الملفات كتير.
ما
أنا ما قلتش حاجة تقريبا يعني أنا
ما فيش ولا خلصناش الصفحة الأولى من الأسئلة. طيب إن شاء الله هنرتب لقاء جديد وآخر أو لقاءات أخرى مع فضلتك تحت عنوان كشف الحقائق، نبسط فيها كل ما لديك من هذه الرؤية العميقة. أشكرك شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. شكرا لكم مشاهدينا، على خير ألقاكم في حفظ الله، استودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من رفعت عنهم الغمة وأسقطت عنهم الطواغيت، اللهم كما قدت الحاكم إلى المحاكمة وكما جعلت الرئيس مرؤوسا ومحبوسا من غير جيش ولا عتاد ولا قتال، اللهم يا حي يا قيوم كما أبدلت عزهم ذلا، اللهم كما أبدلت عزهم ذلا ورفعتهم هوانا وجعلتهم بين الناس عارا، اللهم عليك بأتباعهم وعليك بمن تبقى منهم، اللهم فأرنا بإخواننا المستضعفين ما يسرنا، اللهم ول عليهم قائدا ربانيا يحكم شرعك ويخاف الله فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده.